السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتعلق بأستار قوله وقوله الحق. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا يا ربنا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصر أهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك من نيته، اللهم أعنه ووفقه لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير. ومن أراد بهذا البلد سوءا تعلم ذلك من نيته، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وأرنا اللهم فيه آية. اللهم من أنفق ماله ليصد عن سبيلك فاجعل ماله حسرة عليه في الدنيا، اللهم وإن لم يرجع وإن لم يتب إليك فاجعل ماله حسرة عليه في الآخرة. اللهم احفظ مصر من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء، ومن شر أنفسنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ما يرضيك، وارزقنا حب من أحبك وبغض من يعاديك. اللهم أعنا على ما يرضيك، وارزقنا حب من أحبك وبغض من يعاديك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، السبت، 5 جمادى الأول 1434 من العام الهجري، 16 مارس 2013 من العام الميلادي. الحس افتقنا النهاردة يعني، ونعرف أن الصفحة معظمها من المحبين للتيار الإسلامي، ولكني أحببت نحن نكون في المشهد بعدما يقرب من 9 أشهر على تولي الرئيس مرسي حكم مصر. هل تشعر بالرضا عن أداء الرئيس هذه الفترة؟ الله يعلم أني أحب هذا الرجل في الله، ولكن إعمالا بمنطق الإنصاف والعدل، ونحن عايزين نشوف رئيسنا فين، ربما نحتاج نحن نتكلم عن بطانة الرئيس، ونسأل الله أن يرزقه بطانة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. فأنت شايف أنك أنت راضي عن أداء الرئيس محمد مرسي؟ حقك كمواطن مصري بمنتهى الأدب والإحترام تقول نعم أنا راضي عن أداء الرئيس، لأنه الرئيس مش معان من حد، ونسأل الله أن يعينه. أو أنت شايف أنك أنت مش راضي عن أداء الرئيس، وأنك أنت محتاج تقول وتنصح أن الرئيس يغير بعض المستشارين أو بعض البطانة، أو أنك أنت ما تعرفش، حاسس بحيرة، لا قادر تقول نعم ولا قادر تقول لا. لكن في النهاية بندي مؤشر لنفسنا عن مسألة مصر رايحة فين، وخصوصا بعد قرار البرلمان الأوروبي. وكان أخونا محمد عثمان الحقيقة الناشط اللي قاعد في السويس في السويد كان يتكلم معايا من فترة بعيدة قوي عن البرلمان الأوروبي بسبب كلام البرادعي وطحن البرادع ووسوسة البرادع وكلام عمرو حمزاوي ان هم بيحاولوا بشكل او باخر يعملوا ضغط عن طريق اوروبا على مصر انها تمنع المعونات. وفعلا طلع النهاردة قرار فيما سمعت يعني ان البرلمان الاوروبي قال او بينصح بعدم تقديم معونات لمصر. ليه؟ لانتهاك حقوق الانسان. فهذا البرلمان الفاجر، هذا البرلمان الفاجر على مدار 30 سنة اللي فاتت كان أعمى أصابه الله بالعمى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأعدائنا على حقيقتهم. ما كانش شايف أن في انتهاك حقوق إنسان. ليه؟ لأن الإنسان اللي كان منتهك في سواده الأعظم كان إنسان بينتمي للتيار الإسلامي، منظمات المجتمع المدني وبوتيكات حقوق الإنسان اللي بتشتغل في السبوبة، وهذا الكلام نهائي عشان ما حدش يجادل ويوجع دماغنا من السبوبة الجماعة يعني بتوع حقوق الإنسان دول. دول كانوا بيتجروا بقضايا أي حد لا ينتمي إلى التيار الإسلامي. ودينا شفنا قضية سيد بلال الله يرحمه كيف هي في الإعلام، وعلى المقابل قضية خالد سعيد كيف كانت في الإعلام. خالد سعيد وجدت قضيته صدى واسعا، واحنا ناقشناها ببرنامج مصر في برنامج سهرة خاصة قبل الثورة الحقيقة. انما بتكلم شوف الإعلام اتكلم فيها قد ايه، بل كانت رأس حربة او احدى قضايا رأس الحربة في ثورة 25 يناير على الفيسبوك. انما سيد بلال لا بواكي له الا ذر رماد في العيون حتى الآن، لا بواكي له، لأن حتى الإعلام الإسلامي بنعترف أنه إعلام ضعيف، بدليل أنه ما قدرش جماعة الإخوان المسلمين. يعني أنا اتصل بي أحد الصحفيين الشرفاء المحترمين، جماعة الإخوان المسلمين ما قدموش حد في نقابة الصحفيين قدام عبد المحسن سلامة قدام ضياء رشوان. طبعا لما كسب ضياء رشوان فهمونا أنه ضياء رشوان كسب، ويعني وهذا مؤشر على انهيار التيار الإسلامي. محدش نزل أصلا عشان تتكلموا في النقابة عن أنه التيار الإسلامي ضعيف. هو حقيقة من غير ما أنتوا بتقولوا لا تواجد للتيار الإسلامي بقوة في نقابة الصحفيين، وده كلام نهائي، لأنه الإعلام الإسلامي ضعيف جدا. إنما الإعلام الليبرالي واليساري والإعلام الناصري قوي جدا في نقابة الصحفيين. فالصحفي ده لما كلمني قال لي حاولنا نصدر الأستاذ طلعت رميح والإخوان يدعموه، فضلوا يمطلوا مع هذا الصحفي، ولما قرروا كان الأستاذ طلعت رميح سافر على قطر عشان يحضر برنامج الاتجاه المعاكس وما قدرش يدخل كمرشح للإخوان في نقابة الصحفيين. يعني ومش عارف ليه، يعني ما عرفش إيه اللي أخر جماعة الإخوان إنه ما ينزلوا واحد زي الأستاذ طلعت رميح له مؤدلج، يعني مش تبعهم ولا تبع السلفيين، إنما راجل محترم. كان نفسنا نشوف حد إسلامي في نقابة الصحفيين في وزن الأستاذ طلعت رميح، وهو يعني زي ما قلت لكم مش محسوب على جماعة بعينها. لكن عموما كسب ضياء رشوان، وطبعا عمرو عبد الهادي كان كاتب كلام محترم إن ضياء رشوان كسب 52% من المجموعة اللي راحت، يعني ما كسبش باكتساح زي ما بيتكلموا دايما عن الرئيس مرسي يقول لك ده كسب على الحروقرك، كان احنا في امتحان كلية الهندسة او كلية الطب مثلا كسب بمقبول، لانها ناس ما تعرفش يعني ايه سياسة وديمقراطية في البلاد المحترمة. احنا تعودنا على النسب الكبيرة بتاعت 90 و95 و99. فضياء رشوان كسب، اتمنى انه بعد 3 شهور يحاسبوا ضياء رشوان عمل ايه في نقابة الصحفيين وايه اللي قدمه من مشروعات وايه الفساد اللي شاله. اتمنى ان يعملوا معاه كارت ضغط الحقيقة بمنتهى. مصر الجديدة حصل فيها ايه؟ اتفضل هنشوف دلوقتي يعني أخبار مصر الجديدة الأول ونرجع نكمل حوارنا.
مصر الجديدة هذا اليوم مليئة بالأحداث والأخبار الساخنة، نبدأها بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لمدينة سوهاج، حيث وصل سيادته صباح اليوم مدينة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات وتسليم المرحلة الثالثة من المشروع القومي للإسكان بحي الكوثر بالمحافظة، والتي تضم 1272 وحدة سكنية. وعلى هامش تلك الزيارة ترأس رئيس الجمهورية ظهر اليوم السبت بمقر محافظة سوهاج، ترأس اجتماعا وزاريا بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و14 وزيرا و10 محافظين من كافة محافظات الصعيد، وتم خلال الاجتماع تدشين الخطط التنفيذية لتنمية محافظات الصعيد. ومن ناحية أخرى تبدأ غدا الأحد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكي وزير العدل في قرار محكمة القضاء الإداري السابق بوقف انتخابات مجلس النواب. وعلى صعيد التناحر بين القوى السياسية في الشارع السياسي، خرجت تقارير إخبارية تؤكد أن حزب النور قد نجح في إقناع جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان المسلمين بالاجتماع في جلسة صلحة خلال الأسبوع المقبل، ويتم في نهاية الاجتماع وضع ميثاق شرف يوافق عليه الطرفان، وأيضا راعي مبادرة الصلح والقوى السياسية الأخرى التي ستحضر الجلسة. ومن جانبه تكثف الأحزاب السياسية السبعة المنضوية تحت لواء تحالف الأمة الذي يقوده الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، تقود اجتماعاتها لإعلان الدعوة إلى حوار وطني جديد ووضع خطة عمل للبدء في تنفيذ البرنامج الذي يرى التحالف أنه مخرج من المشهد السياسي الحالي. وتعليقا على مبادرات لم الشمل وتوحيد الصف، أكد عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط أكد ترحيب الحزب بأية مبادرات مطروحة لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الحالي والخروج بالبلاد من المأزق السياسي الذي تعيشه، مضيفا أن هناك العديد من المبادرات المطروحة سواء من الحزب أو من حزب النور أو جبهة الإنقاذ، نهاية بمبادرة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لإنشاء لجنة حكماء للتوسط بين الرئاسة والقوى السياسية، ولكن ما نحتاجه هو تفعيل إحدى تلك المبادرات بأسرع وقت ممكن. وحول استمرار غضب شباب الألتراس، تحركت مسيرة تضم آلاف من أعضاء الألتراس أهلاوي من أمام النادي الأهلي متجهة إلى مقر النائب العام بمحكمة النقد، مطالبين بالإفراج الفوري عن زملائهم الذين سجنوا بدون أي مبرر في محافظة المنوفية، ما دفع النائب العام المستشار طلعت عبد الله لمغادرة مكتبه ظهر اليوم. وفي انتخابات نقابة الصحفيين، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بعد حصوله على 1280 صوتا، فيما حصل عبد المحسن سلامة على 1015 صوتا من إجمالي 2339 صوتا صحيحا. ونختتم جولتنا اليوم بزف بشرى لأهلي ومحبي الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، فيبدو أن هناك انفراجة جديدة في قضيته، حيث يترقب عدد من الإسلاميين الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن قريبا، خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يضع قضية الدكتور عمر على أجندة لقائه بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، والمتوقع أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة. انتهت جولتنا الإخبارية اليوم، غدا أحداث وأخبار أخرى نعيش معها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد أخبار سريعة عن مصر الجديدة الحقيقة، وكنا بنتكلم عن نقابة الصحفيين. طبعا ضياء رشوان كسب، وزي ما اتفقنا يمكن كان عمرو عبد الهادي الحقيقة كاتب بيقول المهزلة حصلت في نقابة الصحفيين امبارح، 25% من الصحفيين بس هم اللي حضروا ليتم انتخاب ضياء رشوان بنسبة 52% من إجمالي عدد الحضور، بما يعني ان نسبة نجاح ضياء رشوان من إجمالي أعداد النقابة 13%. وكان أحرى به بعد إنكاره على الدكتور مرسي نجاحه بتلك النسبة الضئيلة أن يتحدث باسم الشعب المصري، فكان أحرى به الاعتذار عن تلك الجمعية العمومية الهزيلة، ولكنه ابتهج واحتفل وأنصاره تحت أنغام يسقط حكم المرشد. تخيلوا بقى لما نقيب الصحفيين دخلنا في متاهات في صراع مع الإخوان من أولها، يعني جاي من أولها كده يفجر لنا مشكلات وأزمات، بدل ما يدور على الفساد في نقابة الصحفيين والهرتلة اللي بتحصل فيها وضياع حقوق الصحفيين، يعني بدل ما يبقى نخش دخلة كويسة بدأنا على طول بنفس القصة. هل برضو ضياء رشوان داخل نقيب لكل الصحفيين ولا الأهل وعشيرته من الناصريين واليساريين؟ دي حاجة محتاجين يجاوب عليها الأستاذ ضياء رشوان. وقال بعد كده هيطلع مع عمرو أديب وهو نقيب الصحفيين، هيستغل هذه هذا المنصب عشان يمرر أفكاره ومعتقداته وأيديولوجياته، ولا هيتكلم كلمة الحق والإنصاف، ولا هيعتبر منصبه حرب على التيارات الإسلامية؟ ده اللي هنحاول الفترة الجاية نشوفه مع الأستاذ ضياء رشوان. عمرو برضو بيطالب ضياء رشوان أن ينفوا عن أنفسهم تهمة الاعتداء على ممدوح الولي. وأذكر ضياء رشوان أن ممدوح الولي الذي اعتدى عليه أنصاره ترك خزينة النقابة عامرة، فأرجو ألا يتركوها خوية كما فعل عبد الناصر. وأبارك فعليا لجمال فهمي، ده كلام عمرو عبد الهادي، فهو من أدار الحملة وأعتبره هو نقيب الصحفيين الفعلي لنقابة الصحفيين، ليدير جمال فهمي وعمرو أديب النقابة من خلف ضياء رشوان. وأخيرا تعجبت كثيرا لقرار النقابة الأول بعد النتيجة بمد سن المعاش ل 65 عاما بالصحف القومية، ليصبح كتاب جيل عبد الناصر ممجدي حسني مبارك والتوريث هم المقيمين لمحمد مرسي. كلما مشينا خطوة للتطهير أعادنا الفلول 100 خطوة للخلف، وليذهب شباب الصحفيين إلى المقابر. طبعا دي مقدمة كان لازم نعملها، وأنا أطالب كل حد محترم يتابع ضياء رشوان كويس جدا كنقيب للصحفيين في الفترة المقبلة. أولا هيقعد مع عمرو أديب بصفته نقيب للصحفيين، ولا بصفته واحد بيقبض فلوس وراتب مقابل أعاده وهجومه على الرئيس محمد مرسي والتيارات الإسلامية برمتها؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، وضع الشباب الصحفيين زي ما صدعوا دماغنا بوضع شباب الثورة في البرلمان، وضع الشباب الصحفيين يبقى عامل ازاي؟ حقوق الصحفيين هتبقى عاملة ازاي؟ هيتكلم باسم كل الصحفيين ولا برضو أهله وعشيرته من الناصريين والليبراليين؟ ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية، وهنتابعه بقوة وهننتقده بجنون وبقسوة، عشان يعرف ان المنصب له ضريبة، مش ان المنصب مغنم يعمل فيه هو اللي عايزه او من خلال دعم عمرو أديب من خلال برنامج القاهرة اليوم له. بعض الأخبار برضو المهمة، لكن عندي استغاثة، ياريت لو في طبيب عيون أسأل الله أن يبارك في أطباءنا، يعني استغاثة من طفلين من سوريا أبوهم كلمني كتير جدا يحتاجان تبرع لعملية في العين بسبب ما تعرض له من قوات الأسد من غازات اللي بيطلقها، يعني في طفل سنة ونص وطفلة شهرين. اللي عايز يتبرع يعمل لهم عملية، أو إذا كان في دكتور يقدر يقوم بالعملية في عين الطفلين دول، يبقى جزاه الله خيرا يتصل بينا ونوصله بوالد الطفلين. عندي ثلاث مقالات مهمين جدا، ثلاث مقالات يختصوا أو يخصوا المهندس الوطني الشريف الهارب نجيب ساويرس. المقال الأول للأستاذ هيثم زعفان مدير مركز الدراسات، مدير مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية، اسمه جذور شركة موبينيل. الهيثم زعفان الحقيقة بيتكلم عن ان ثروة عائلة ساويرس الأب أنسي ساويرس وأبنائه الثلاثة نجيب وناصف وسميح طبقا لقائمة فوربس تقدر، خدوا بالكم الرقم اللي هقوله ده، 20 مليار و500 مليون دولار، أي حوالي 123 مليار جنيه مصري، وهو رقم يعادل 45% من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية قبل الثورة. طب أنا قلت الرقم ده ليه كده وأكدت عليه؟ عشان بيقولك إن المسيحيين مضطهدون في مصر، وده رجل مسيحي، وعلشان لما بدأنا نتكلم عن حق الدولة في الضرائب على شركة أوراسكوم حولوها على طول مباشرة مجموعة المرتزقة أمثال محمود سعد ولميس الحديدي لفتنة طائفية، وإن الراجل مظلوم، مش عارف مظلوم في إيه. لكن ماذا تتوقع من إعلام المرتزقة اللي عايش على سبوبة من الناس دي، يعني رزقهم من الناس دي؟ فبدل ما جابر الأرموطي اللي لو خرج، أتصور الأرموطي ده لو خرج من قناة أنت بيه هيموت، بدل ما يقولوا نجيب ساويرس دي يا باش مهندس إحنا مش معاك في ده، عليك ضرائب الدولة قدرتها، اتفضل ادفع، أو استشكل وقدم تظلم وشوف التصالح ممكن يوصل لشكل لحد فين. انما ما تجيش تقول لي من 14 مليار لسبعة وانت ثروتك 123 مليار، ودي من دم رعايا مولانا من الشعب، فحضرتك ما كنتش يعني جاي بثراء فاحش من صغرك نعرفه عنك او نعهده عنك. المهم الهيثم زعفان بيقول ثروة عائلة ساويرس وخاصة الابن الأكبر نجيب صاحب الجنسية الأمريكية، ده كلام الهيثم زعفان، لا تنحصر فيما تذكره فوربس بل تفوق ذلك بكثير. فالرجل يملك العديد من شبكات التليفون المحمول عبر العالم في مصر والجزائر وباكستان وتونس والعراق وبنجلاديش وزيمبابوي وأخيرا في إيطاليا، وذلك بعد استحواذه على شركة ويند الإيطالية للتليفون المحمول في واحدة من أكبر الاستحواذات في مجال الاتصالات في تاريخ أوروبا، حيث بلغت قيمة الصفقة 17 مليار يورو، يعني 145 مليار جنيه مصري. الهيثم بيقول إن ما يشغلني الآن في تاريخ ثراء المليارديرين النصراني نجيب ساويرس هو حق الشعب المصري في جذور شركة الاتصال الخلوية سيلولير موبينيل. قبل أن تقول لي ساويرس، فقد كشفت وزيرة التأمينات الاجتماعية ميرفت التلاوي عن أن ربع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل تم شراؤها بأموال التأمينات والمعاشات بهدف ضم الريع الضخم للإنفاق على أصحاب المعاشات. ليه تفاجئنا الوزيرة بتصريحها المدوي؟ إلا أنهم أجبروني على بيع الأسهم، ولمن؟ لنجيب ساويرس. وده الملف اللي كان فتحه الأستاذ عادل حمودة اللي قفل الملف، خلاص ما بيتكلمش فيه دلوقتي. ليه؟ لأنه هدف عادل حمودة مع كتيبة إعلام المارينز والمرتزقة فيه سواء في الصحف أو في الفضائيات هو الهجوم على التيار الإسلامي وإسقاطه واستدعاء حكم العسكر مع البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والمجموعة اللطيفة دي، لاعقي بيادة العسكر اللي بيتشدقوا بالدولة المدنية. دول دلوقتي ما بيتكلموش عن نجيب ساويرس لا في تويتات ولا بيتكلموا في تصريحات ولا حاجة خالص، عاملين نفسهم عبط. هم كل دلوقتي كلامهم عن التيار الإسلامي وشرعية الرئيس مرسي اللي انتهت خلاص والانتخابات الرئاسية المبكرة. مش أنا بقول لكم دي ناس مرتزقة ما لهمش علاقة لا بديمقراطية، ما عندهمش أي ضمير ولا أي إنصاف ولا أي وعي. هم مش زي التيار الإسلامي. التيار الإسلامي دلوقتي بعض أفراده ممتعضون من سياسة الرئيس وممتعضون من تصرفات بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأخص بالذكر أخونا الدكتور عصام العريان الذي أقول له نصيحة مش أنا اللي هقولها، هفكره بس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. بس أنا هبعت الرسالة دي للدكتور عصام العريان. أرجع تاني لأن إعلام المارينزي مش هيتكلم عن ساويرس خالص. أنت هتتكلم عن إيه؟ أحمد بهجت عنده مشاكل وحسن راتب عنده مشاكل، فدول القناتين رأس الحربة. محمد الأمين عنده مشاكل، الثلاث قنوات دول مش ممكن هيفتحوا ملف نجيب ساويرس لأن القائمين على القنوات مش وطنيين، دي ناس عاشت مشكلات وتربحت من أيام النظام السابق. والدليل إن أحمد بهجت مدين وأفلس، وعلى الرغم من ذلك ما زالت دريم هي الشيء الوحيد عند أحمد بهجت اللي بيطلق سهام النار والحقد من خلال المارينزي بجدارة والحاقد بجدارة وغير المهني ومعدوم الضمير بجدارة المسمى وائل الإبراشي. المهم التصريح اللي قالته ده كلام الهيثم زعفان، التصريح اللي قالته ميرفت التلاوي ان هم اجبروها على بيع الاسهم لنجيب ساويرس شديد الخطوره ويحمل عده دلالات، منها ان وزاره التامينات والمعاشات كانت تهدف من الاستثمار في شركه موبينيل الى توفير ريع ضخم يعود نفع على اصحاب المعاشات، لكن هذا الهدف النبيل تحول مساره عن طريق الاجبار ليتم بيع اسهم اصحاب المعاشات في شركه موبينيل لنجيب ساويرس. بحسب كلام الوزيره التسلسل المنطقي للاحداث يفرض حتميه معرفه من الذي اجبر الوزيره على بيع حق أصحاب المعاشات ولماذا أكبر وكافة ملابسات عملية الإجبار. يا ترى هل النائب العام ممكن يفتح لنا الملف ده؟ طبعا لو فتحه يبقى إخواني ما بيدورش على مصلحة البلد. أتمنى لو حتى مش النائب العام ده، إن النائب العام اللي يجي أتمنى، بقول أتمنى أنا ما بقولش يا رب يمشي، لأن الراجل من ساعة ما جه ما رأينا منه إلا خيرا، بيفتح كل ملفات الفساد التي عجز سابقه عن أن يفتحها أو كان عليه ضغوط أو طنش بمزاجه الله أعلم، أنا دي مش قضيتي. يعني حساب الرجل السابق النائب العام السابق عند الله سبحانه وتعالى، أو إن كان عليه حساب يفتحه النائب العام الحالي زي موضوع إنه كان واخد هدايا المستشار عبد المجيد محمود من الأهرام أنا اللي أعرفه إن أي إنسان موجود في منصب حساس في البلد أو غير حساس، أي منصب، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هل جلس في بيت أبيه أو أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ في حديث ابن اللتبية، هذا لكم وهذا أهدي إليه. أنت حضرتك كنت موجود في منصبك، على أي أساس كنت بتاخد هدايا من الأهرام؟ وعلى أي أساس إبراهيم نافع كان بيطلع هذه الهدايا ومحدش يقول لي دي حاجات عادية؟ مش حاجة اسمها عادية، ده من دم البلد تبقى مؤسسة خربانة ومليانة فساد، ورئيس مجلس إدارتها كل شهر ينهب له 1,000,000 جنيه، شوفوا الرقم، أو نص أو 3/4، ومستغل الجريدة لأصحابه وحبايبه وتقارير أمن الدولة تقول يستمر، وأي صحفي شريف في الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية ما كانش يقدر يفتح بقه بكلمة ولا يكتب مقال ولا يعترض، وإن كتب مقال يتراجع، وإذا كان المقال فيه أي نقد من قريب أو بعيد لأداء وزارة داخلية لأداء وزارة خارجية لأداء أي وزارة. طبعا فضلا عن أنه كان صعب، خلينا نتكلم بكل صراحة، أنه كانوا يطلعوا فوق على مؤسسة الرئاسة أي حد فيها، فضلا عن أنه يتكلم عن الرئيس نفسه أو أولاده، ده كان موضوع منتهي، ده كان موضوع منتهي. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من ذلك استغلت هذه المناصب في فساد يعلمه الملك سبحانه وتعالى. الموقف القانوني والأخلاقي لعملية البيع المبنية على الإجبار ومدى إمكانية عودة حق أصحاب المعاشات في أسهم شركة موبينيل التي باعتها وزارة التأمينات جبرا لنجيب ساويرس، إن صح كلام الوزيرة، عايزين نعرف إيه الموقف القانوني. إذا كانت الثورة تدعو الآن لمراجعة كافة العقود والاتفاقات التجارية التي أبرمت جبرا إبان الحقبة البائدة، مضيعة على الشعب المصري حقه في التمتع الحلال بخيرات مصرنا الحبيبة لصالح فئات أو كيانات محددة، فإنه بالبدهي ينبغي وضع شهادة الوزيرة ميرفت التلاوي قيد التشريح. وإذا كان هناك حق لآبائنا الفضلاء أصحاب المعاشات في شركة موبينيل، فأحسب أن الوقت مناسبا، فأحسب أن الوقت مناسبا الآن في ظل عدالة وأخلاق الثورة كي يعود الحق لأصحابه. وإن ثبت صحة كلام الوزيرة فبناء على الإجبار على البيع الواردة في شهادة الوزيرة وانتصارا لأخلاق التجارة الحميدة وحب مصر والمصريين، هل يفعلها المليارديرين النصراني نجيب ساويرس من تلقاء نفسه وبشهامة ابن البلد، ويعيد لآبائنا الفضلاء أصحاب المعاشات حقهم الشرعي والقانوني في جذور شركة موبينيل وهو الربع والذي تم بيعه جبرا بحسب الوزيرة ودون الرجوع إليهم، مضاف إليه أرباح السنوات اللاحقة، أم أن الأمر له معالجة قانونية أخرى في ضوء الشهادة الصادمة لوزيرة التأمينات والمعاشات؟ هل الملف ده يقدر راقص الكواكب محمود سعد يفتحه؟ هل تقدر جود إيفنينج مدام لميس اللي بتحب نجيب ساويرس وبتقول له احنا معاك وهنقف جنبك تقدر تنصر الفقراء من أصحاب المعاشات بفتح هذا الملف؟ أي هذا دوت أشك، لأن هؤلاء قولا واحدا مرتزقة يعملون لمصلحتهم الشخصية فقط ولأجل قروشهم فقط، لا يعملون لمصلحة هذا البلد، وإلا اتكلموا افتحوا الملف ده. وأتمنى أن ممكن الجمعة الجاية ممكن ألاقي السيد باسم يوسف، مش هقول بقى لا سوستة ولا أراجوز ولا حاجة خالص عشان ما يزعلوش، أتمنى برضو أنه إيه يدخل لنا يتكلم في الموضوع ده، أهو موضوع وطني وقومي يحتاج شوية سخرية كده، وعلق لنا كده بخفة دمك المعهودة على نجيب ساويرس ويقول أنه ولادي وحشهم ملوخية، يعملها ساركازم كده تكة على الماشي يعني. طبعا برضو نفس الكلام الحقيقة الأستاذ محمود معوض المصريون بيعلق على صلاح منتصر، وما أدراكم ما صلاح منتصر؟ بيقول كتب صلاح منتصر في عموده المقروء بالأهرام، كان تقريبا يوم الخميس، يقول أنه تلقى مذكرة يتم تداولها منسوبة إلى الدكتور مرسي حجازي وزير المالية، تقول المذكرة أن الرئيس شكل لجنة، الرئيس مرسي شكل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الضريب لشركة أوراسكوم المملوكة لآل ساويرس، وتضم في عضوياتها، بص الدجل اللي بيعملوه على الناس، بتضم في عضوياتها خيرت الشاطر وحسن مالك وأحمد أبو هشيمة، وأن اللجنة انتهت إلى التوصية بالعمل على تأميم جميع الشركات والاستثمارات المتبقية في مصر لآل ساويرس. هل تتوقعوا أن هذا الكلام صحيح؟ طبعا المذكرة اللي جات للأستاذ صلاح منتصر لا تأكد منها ولا اتصل بالأطراف الثلاثة حسن مالك وخيرت الشاطر وأحمد أبو هشيمة، وجيت كلمة التأميم دي جات منين؟ كلمة ما سمعناهاش من أيام جمال عبد الناصر. المهم يعني نفس الكلام اتحول شيخ الصحفيين العجوز الى صورة طبق القصر من الاراجوز القرموطي. ده كلام الاستاذ محمود معوض. ما هو القرموطي قاعد في قناة اون تي في بياكل بالهنا والشفة على قلبه، وربنا هيحاسبه على اللي بياكله ببطنه، وخصوصا اذا كان بياكل بس ما بيقولش الحق على بوضوح لكل الناس. يعني نفسي لو جابر القرموطي يملك مثقال ذرة من خجل او حياء او دم يفتح الملف بتاع نجيب ساويرس والضرايب ده بوضوح، ويجيب لنا الوثائق اللي بتقول انه فعلا الرئيس عمل لجنة من خيرة الشاطر وحسن مالك واحمد ابو هشيمة وان اللجنة قالت نأمم كل شغل نجيب ساويرس وكل املاك نجيب ساويرس في مصر. يطلعوا الوثائق دي، واقسم لكم بالله هفضح الدنيا على الهوى لو هذه الوثائق اتت الينا هنا في هذا الاعلام. والله لو طلع ان حسن مالك وخيرة الشاطر واحمد ابو هشيمة كانوا عاملين لجنة وقالوا ان احنا اللجنة انتهت بتوصية لرئيس الجمهورية من خلال وزير المالية لتأميم شركات نجيب ساويرس، والله الذي لا اله غيره لن نسكت. بس يجيبوا لنا ما يثبت صحته او ما اثبتت صحته ان هذا الكلام صحيح. انما جابر القرموطي على صلاح منتصر، وطبعا صلاح منتصر مش هتكلم عنه كتير، يعني اكيد الصحفيين في الاهرام عارفينه كويس وعانوا كثيرا. يعني مهم الأستاذ محمود معاوض بيقول وأنا أسأل كيف يفكر مرسي في التأميم وهو أصلا مؤمن من الشعب الذي يحكم نفسه بنفسه ولأول مرة في تاريخه، وأنت خير الشاهدين. ده بيكلم صلاح منتصر. كيف يصل الأمر بالكاتب الكبير أن ينضم إلى حملة التأديب والعقاب لوزير المالية لأنه تجرأ على آل ساويرس، رغم أن الرجل لم يطلب سوى حق الدولة حتى يصل خير ساويرس لجموع الشعب كله وليس لجيوب الصحفيين فقط. ما الصحفيين اللي بيدافعوا عن ساويرس دلوقتي هم الوحيدين المنتفعون من نجيب ساويرس. وإلا نفسي ببعت رسالة لعادل حمودة اللي كان بيتساءل اشمعنى نجيب ساويرس ياخد حق مبنيه، ايه اللي عنده يعني؟ مش كده؟ مش ده كان تساؤل اللي جبناه في الفيديو لعادل حمودة؟ يا ريت عادل حمودة يكمل في الملف ده بدل ما كان يقعد يفتح ملف ابن الشيخ حسان ويقعد يعمل لي هيصة وزنبليطة ويدلس ويكذب ويتوغل وينتشر في الكذب، قاتله الله من صحفي. المهم استاذ محمود معاذ بيقول يا حسرة على الصحافة المحايدة المنصفة التي تريد ان تعاقب الوزير الذي اعاد الكرامة للانسان المصري حتى ويعاني عندما رفض عرض صندوق التقديم لتقديم قرض طوارئ لمصر قيمته 750 مليون دولار لانه ادرك وبحس وطني ان الصندوق الاستعماري يريد ان يبعث برسالة تقول ان مصر على وشك الافلاس. وفي النهاية ده الاستاذ محمود معاذ يقول لا أملك إلا أن أقول الحمد لله أن الدستور المزيف اللي طبع وتم تداوله على الإنترنت ما وقعش بإيد الأستاذ صلاح منتصر. نفس الوقت على طول دخل معنا على الخط الأستاذ فراج إسماعيل عامل مقال اسمه مناحة ساويرس والنائحون عليه. بيقول مناحة منصوبة في هذه الأيام على نجيب ساويرس لسعي الدولة للحصول منه على ضرائب مستحقة تقدر ب 14 مليار جنيه. النائحون يحاولون خلق عقدة الذنب تجاه من يصفونه برجل الأعمال الوطني الذي واجه انتقام نظام غاضب من موقفه السياسي وحملات محطاته التلفزيونية اون تي في. بالله عليكم نجيب ساويرس أنا أطالب شهادتكم لله مش لحد تاني، كان في النظام السابق وطني فعلا؟ حد يرد عليه يقول لي يعني يديني أمارة كان ايه وطنية نجيب ساويرس ايام النظام السابق؟ عايز وطنية، عايز حد يقول لي ايه وطنيته الراجل ده عشان تدافعوا عنه هذا الدفاع الارعن الظالم. نجيب ساويرس ظهر باكيا على قناة دريم ان ابتعاده عن مصر مؤلم له ولاسرته. تحدى مش شك يا عم تقعد، ده انت ممكن تقدر كتيبة تجيب كتيبة محامين من اوروبا وامريكا تدافع عنك، تقدر تجيبها يعني وتدول قضيتك كمان لو أنك تشعر أنك مظلوم قيد أنملة. أرهنك لو عندك مثقال ذرة من شك أنك مظلوم والله ما كنت سافرت مصر، إنما هنروح نعيط برة على مصر. وطبعا الإعلام المارينزي تويتاته وسلطاته وبابا غنوجه هيطلعك وطني ومظلوم وأن التيارات الإسلامية تريد أن تنتقم منك. طب هتنتقم منك ليه؟ يعني إيه السبب يعني؟ لأنك مسيحي يبقى هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. لأنه الحقيقة شركة موبينيل اتعامل معها مسلمين كتير جدا وما فكروا في قضية المقاطعة إلا لما خرج نجيب ساويرس يستلطف دمه وسخر من لبس أمهات المؤمنين وهو النقاب ومن لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما وجدنا رويبضة من إعلام المارينز قالوا لا يا باش مهندس معلش ده النبي بتاعنا أرجوك ما تسخرش من سنته ما تسخرش من النقاب. إنما هم نفسهم ما عندهمش مشكلة من السخرية من النقاب ومن اللحية ده على أساس إن النبي كان مش ملتحي وعلى أساس إن أمهات المؤمنين ما كانوش منتقبات، لكن هم في حقيقة الأمر لا يشغلهم عرض النبي ولا سنة النبي ولا أمهات المؤمنين، هم ما يشغلهمش غير كرشهم والوضع المالي اللي عايشين فيه والفلل والقصور والسفر والمتع والأفراح اللي ينكتوا فيها نكت زي وشهم والأكل، ما يهمهمش غير كده، والشهوات والنساء والفن بس هو ده اللي يهمهم، ما يهمهمش ألام الشعب المصري اللي بيتاجروا فيها الأيام دي بالتحديد. وهنشوف في الحلقة مع أخواننا من بورسعيد إزاي بيتاجروا بألام الشعب المصري هؤلاء المرتزقة من الإعلاميين. بيقول إن نجيب ساويرس يستشعر عدم الثقة للمثول أمام النائب العام الذي عينه مرسي، لأن القضية ما تفحش أيام النائب العام السابق. وأنا قلت لكم إن حصلت مداخلة معانا من مواطن شريف قال أنا مقدم بلاغ وفي الضرائب الراجل مقدم بلاغ ضد نجيب ساويرس من 2006. طيب معانا عصام خليل من القاهرة. السلام عليكم يا عصام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ عصام.
موضوع نجيب ساويرس انا كنت رافع عليه قضية في مجلس الدولة بتهمه عدة اتهامات ان هي استغلال شركة موبينيل للتجسس لصالح اسرائيل وكده، ومن ضمن الاتهامات ان ارض بتاعت برج ابراج التجارة اللي على الكورنيش دي ارض اوقاف ومستولى عليها انت نجيب ساويرس بدون وجه حق.
فين مكانها يا فندم؟
ابراج التجاره على الكورنيش.
نعم اللي الاهالي اشتكوا ساعه لما قالوا ان هو مشانا منها. اتفضل.
ايوه دي ارض اوقاف اساسا، ولما طلبت من مستشار في مجلس الدوله يديني تصريح عشان اجيب له اوراق رسميه وافق، وبعد ما قال لي اكتب لي الطلب، بعد ما كتبت له طلب دخل اوضه المداوله رفض الطلب وحولها مفوضيه، وحاليا انا مقدم بلاغ للنائب العام في التحقيق في هذه الاشياء. لغايه دلوقتي ما تمش اي تحقيق.
طب ما حاولتش تكرر محاولة مع النائب العام الجديد على اساس انه عينه مرسي وبالتالي فهو اخواني فبالتالي هيجرؤ على فتح الملف كما يقولون؟ يعني
انا مقدم البلاغ للنائب العام الحالي وحولها نيابة وسط القاهرة، وانا لغاية دلوقتي ما لم يتم استدعائي وبروح اتابع بيقولوا لي لسه.
طيب يا ريت سيب تليفونك حضرتك نكلمك ونشوف الموضوع ده معاك وليه تأخر الجواب او ليه تم تأخير استدعائك للشهادة اللي بتقولها. مهم عجبني جدا استاذ فراج اسمعيني بيقول بقى فكرنا بحاجه مهمه قوي، بفكر المرتزقه من الاعلاميين اللي ما عندهمش ضمير ولا دم. بيقول اجدوني مضطره للعوده اواخر 2009 حين تهرب نجيب ساويرس من دفع ضرائب قيمتها 600 مليون دولار نظير التحويلات الماليه التي قام بها للخارج فرع شركه اوراسكوم تيليكوم المعروفه باسم جازي الجزائر، لا يحكمها رئيس ذو خلفيه اسلاميه ولا يقوم على قضائها نائب عام عليه اعتراضات. في 5 ديسمبر 2009 صرح رئيس الحكومة أحمد أو يحيى بأنه لن يسمح للشركة المصرية بتحويل أي مبلغ للخارج ما لم تدفع المستحقات الضريبية وتصفي وضعتها مع إدارة الضرائب، مشددا على أن الحكومة تساهلت في هذه البداية احتراما للعلاقات مع مصر. شركة أوراسكوم تيليكوم كانت تملك مع مستثمرين جزائريين 96% من شبكة المحمول جيزي التي وصل عدد مشتركيها وقتئذ 15 مليون شخص. سيرد النائحون بأنه تعرض لمؤامرة بسبب اللقاء الكروي الشهير بين البلدين، إلا أن مصدرا حكوميا جزائريا استبق ذلك بتصريح لصحيفة القدس العربي 2009 أكد فيه أن نجيب ساويرس يريد استغلال الأزمة لحل مشاكله مع الضرائب والتي كانت قائمة قبل المباراة بعدة أسابيع، إنه يريد أن يخلط الأمور للإيحاء بأنه ضحية انتقام من الضرائب. وقال إن الحكومة الجزائرية فطنت مؤخرا إلى أن ساويرس كان يخرج من الجزائر حوالي 1.8 مليار دولار سنويا كأرباح، واكتشفت أنه كان يتهرب من الضرائب. وأعرب المسؤول نفسه حسب صحيفة القدس العربي عن أسفه من الطريقة التي يرد بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات الجزائرية التي منحته أول رخصة للهاتف المحمول وليس الثانية مثلما هو مشاع، ووفرت له حماية غير مسبوقة ومنحته كل التسهيلات، فقد أعطت الأفضلية لشركة أوراسكوم في حين بقيت شركات القطاع العام الجزائرية معطلة لمدة سنتين قبل أن تنطلق في العمل، ولكن بعد أن كانت الشركة المصرية قد التهمت السوق دون منافس. لا ننسى ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق إن وزير الدفاع إيهود باراك وزوجته حصل على رشاوى وعملات مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة ساويرس يحصل بمقتضاها على 10% من أسهم شركات الاتصالات الأولى في إسرائيل. وراسكوم حسب الصحيفة أرادت أن تزيد حصتها في رأس شركة هيتشسون الصينية التي تمتلك 51% من شركة بارتيز الإسرائيلية. مكتب باراك أصدر بيانا يعترف بتوسطه ولكنه نفى أن يكون قد حصل على مقابل مادي أو عملات. بالنسبة لأزمته الأخيرة فقد نشرت صحيفة إحنا كمان بنهزر يا ساويرس موقع على صفحة إحنا كمان بنهزر يا ساويرس على موقع الفيسبوك صورا لثلاث مستندات كحلقة أولى تضم كشوف حسابات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وتكشف هذه المستندات عن عدم سداد الضرائب المستحقة عليها العام 2007 حيث جاءت خانة الضرائب فارغة دون وجود أرقام وبلغت المبالغ التي لم يسد الضرائب عليها 66 مليار و621 مليون و261 ألف و386 جنيه مصري لم يدفع عنها ضرائب وصلت إلى 14 مليار جنيه. النائحون يقولون إنها رسالة سلبية ومخيفة للمستثمرين الأجانب وحزب المصريين الأحرار اتهم الرئيس بالبدء في سياسة جباية فجة لإنقاذ اقتصاد منهار فبماذا نصنف مطالبة الدولة الجزائرية بحقوقها من ساويرس؟ قوة الميديا التي يملكها ساويرس أو يمولها بشكل غير مباشر أو متحالفة معه لكونها تعود لرجال أعمال يتهددهم المصير نفسه حولته لضحية وطنية كافحت من أجل رفعة بلادها وخلق نظام ديمقراطي وساهمت بقوة في اقتصاد قوي. ممكن حد يقول لي إيه الاقتصاد القوي قوي اللي عاد على مصر بخير فظيع واللي عمله نجيب ساويرس وهو ما كسبش وما تربحش من وراء تربح غير مسبوق مع أنه لم يكن الاقتصاد القوي محل في الإعراب في عهد مبارك إلا إذا كان يراد به اقتصاد الهلب والنهب الذي استفادت منه مجموعة من رجال الأعمال محصنين بسلطة مستبدة. ده كان كلام عن نجيب ساويرس الحقيقة وإني لأرجو من الله إنه يطلع جدع وينزل مصر وبكل قوة الحقيقة بكل قوة يقول هو مظلوم في إيه بدل ما نقعد نعيط من خلال الفضائيات وإحنا أساتذة. نعم طيب إحنا هنكتفي بهذا القدر الحقيقة لأنه عندنا فقرة لم يكن متفق عليها إنما كانت فرصة بالنسبة لنا مستشار رئيس الجمهورية أحمد عمران إن شاء الله حيكون ضيف معانا في فقرة النهاردة ما كانش معمول حسابها فحتوقف عند هذا القدر وأبدأ لقائي مع الأستاذ حمودة محمد ومحمد الشرابي المؤرخ البورسعيدي ونشوف كواليس لقاء الرئيس ومين اللي منع أو أوعز لبعض أسر الشهداء بإذن الله إن هم يجوا يقابلوا الرئيس الجمهورية بعد ما كان حصل الاتفاق على إن 70 واحد تقريبا يروح يقابل الرئيس وصفصفوا تقريبا على 4. هنشوف الكواليس بعد الفاصل فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل حول لقاء الرئيس مرسي أهالي بورسعيد الذين قتلوا في أحداث حكم المحكمة وبعد أحداث حكم المحكمة الخاص بمباراة الأهلي والمصري بورسعيد. طبعا بداية بعتذر لأنه مع سخونة الأحداث نسيت أن أقدم خالص العزاء للشيخ محمود المصري أبو عمار على وفاة والده. أسأل الله جل في علاه أن يتغمده بوافر الرحمة أن يربط على قلب الشيخ وذويه. والنهاردة العزاء كان الشيخ في حدود علمي في مسجد الرحمن الرحيم في طريق في طريق صلاح سالم مسجد الرحمن الرحيم عزاء والد الشيخ محمود المصري. من أحب أن يذهب وأن يقدم العزاء للشيخ محمود المصري نسأل الله جل في علاه أن يربط على قلبه وأن يرحم أباه رحمة واسعة. اسمحوا لي أرحب بالأستاذ محمد شرابي عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة. السلام عليكم أستاذ محمد. وكذلك صاحب المكالمة القطعت البنة والتي ناشد فيها الرئيس محمد مرسي بكلمات اغضب 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 الأستاذ حمودة محمد أمين عام حزب الجبهة المستقيل. السلام عليكم أستاذ حمودة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بداية طبعا يعني عايزين نعرف كان من المفترض انه في لقاء واسع ما بين سيادة الرئيس واهالي من قتلوا في بورسعيد، نسأل الله أن يرحمهم وأن يربط على قلوب ذويهم. لكن فوجئنا أنه في لخبطة حصلت، والموضوع صفصف على عدد قليل، الأثار كان 4 أو 5 على ما أظن، يعني أنا متابعتش اللقاء، فعايز أعرف منك بداية إيه اللي حصل يعني.
والله هو بداية قبل ما أرد على سؤال حضرتك، أنا سعيد جدا أن أنا قاعد مع حضرتك، لأن بحبك وبحب جمهورك الكريم، بحب شعب مصر كتير. اللي أنا عايز بس أقوله ردا على الإهانات اللي بتوجه لشعب بورسعيد والأبناء بورسعيد. أنا هقول جزء من الشعر لشاعر جميل اسمه محمد جودة، هي دي بتوصف حالة شعب بورسعيد وحالة بورسعيد بالنسبة لمصر. بيقول: يا أوطان عشقها سكر أنا العاشق، بورسعيد اللي بتقول: يا أوطان عشقها سكر أنا العاشق، وعمري في يوم ما هتحول، أنا اللي عشقتك الأول، أنا اللي كنت غلام ويا النبي موسى، خدوه الكهنة على فرعون، وأنا اللي لسه في اللفة، قالوا لي إزاي هتتخفى هتسكن في بلاط القصر، وأنا اللي كنت بتمنى أكون في خدمتك يا مصر، زلوني لحد ما بان شعاع النور، وقام موسى يقلب في القلوب البور، لا يا قلب الحجر أرحم كتير من الظالم المغرور، ودعت النبي موسى وحرصتك لما من كتر الأمان سموك محروسة، ومن يومها ولا تقدرت ولا يلزمني في حبك أخذ لي نشان، أنا عايزك تصوري على اللي سرق العشق والأحلام، وشربنا الألام مواويل، وبك علينا نهر النيل، وضيع جيل، وسكن في ظلام الجهل كل أصيل، وأنا من بورسعيد بندهلك، أنا ناسك وأنا أهلك وأنا صعبك وأنا سهلك، وشوري بس يا غالية تلاقيني على بابك، وخلي حد يتعدى أنا أوزن دم بترابك، وخلي حد يتعدى أنا أوزن دم بترابك. دي رسالة شعب بورسعيد العظيم لمصر كلها، اللي بيعبث فيها المجرمين اللي لا يراعون في مصر ولا في شعب مصر إلا ولا ذمة. اللي حصل في بورسعيد يا سيدي فتنة، فتنة عظيمة.
هل على بال ما تهدى كده اخد مداخله سريعا بس
اتفضل يا فندم.
طيب معنا الاستاذ طارق الكاشف. السلام عليكم استاذ طارق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا معلم؟
ازاي حضرتك يا فندم، اخبارك؟
ساعه المستشار كان بيقول ان انت عملت حركه معلم بالحكم، ريت تقول لنا حصل ايه في موضوع الطعن على وقف الانتخابات.
الحقيقه ان شاء الله بامر الله بكره، زي مصر كلها عارفه ان الطعن ميعاده بكره. غدا ان شاء الله هيتم نظر الطعن المقدم من هيئه قضايا الدوله الى جانب الطعن المقدم من الاستاذ محمد العمده.
كويس.
الطعنين انضموا الحقيقه البعض، هيكون نظرهم بجلسه واحده، هيكون الكلام ده غدا ان شاء الله.
نعم
الحمد لله. احنا النهارده انا طبعا في
عندنا توقعات كده من العصافير انه الطعن رفض، ايه اللي هيترتب عليه؟
يعني هو الحقيقه يعني انا بقول سبيل اذا ما تم الغاء حكم الوقف نفسه.
نعم.
في ظل وجود قانون الانتخابات في المحكمه الدستوريه، وعلى اي قانون نقوم باجراء الانتخابات؟ وماذا لو تمت الانتخابات وجاء الحكم الدستوريه بعدم دستوريه النصوص؟ من يتحمل العزف بالمجلس في ذلك الوقت؟ ومن يتحمل التكاليف الباهظه والجدل التشريعي والسياسي والفراغ السياسي والتشريعي والقانوني في هذا الوقت؟ الحقيقه اسئله تحتاج الى وقفه منا جميعا.
نعم.
يعني انا النهارده انا تحصلت على شهاده من المحكمه الدستوريه العليا بتفيد الشهاده ان انا تم قيد الطعن الخاص بيا اللي هو رقم 24 لسنه 35 قضائيه دستوريه بتاريخ 9/2013، وذلك تنفيذا لحكم الاحاله الصادر من محكمه القضاء الاداري الدائره المطعون عليها بكره.
نعم.
النهارده الموضوع ما بقاش دلوقتي ان احنا هيئه قضايا الدوله تطعن ومحمد والاستاذ محمد العمده يطعن وده يطعن وده، لا احنا عايزين نقف وقت كده مع الناس. قبل بناء المؤسسه يجب علينا جميعا ان نقف وقفه مع الناس ونشوف هل الانتخابات لو تمت في ظل الظروف اللي احنا فيها وفي ظل الجدل القانوني وما تقوم به المحكمة الدستورية من نظر هذا الطعن في الصالح العام أم لا؟ المفروض إن إحنا نقف وخصوصا ان في حكم صادر من المحكمه الدستوريه العليا في القضيه رقم 25 لسنه 22 قضائيه مشابه تماما في الظروف اللي احنا فيها. الحكم يا سيدي الفاضل اسس قضاؤه على ان محكمه القضاء الاداري لا يجب ان تنظر او المحكمه الاداريه العليا لا يجب ان تنظر في الطعن المقدم نهائيا طالما ان المحكمه الدستوريه اتصلت بموضوع النزاع، فيمتنع عن محكمه الموضوع ان تنظر اي شيء نهائيا في الدعوه. ولذلك هو الحكم ان شاء الله باذن الله سيكون عدم القبول باذن الله على اساس نبني المؤسسه على اساس سليم ان شاء الله يا دكتور خالد.
شكرا جزيلا استاذ طارق الكاشف محامي، ربنا يعني ييسر الخير في امر مجلس الشعب عشان نخلص من العبث، ولو في اي عوار في قوانين واتمنى من الله سبحانه وتعالى الا يركب الاسلاميون رؤوسهم او الا يركب اعضاء مجلس الشورى رؤوسهم، بل نراجع نحاول بقدر الامكان نشوف صيغه تخرج محترمه عشان لما تتعمل الانتخابات ما يطلع لناش واحد ينطنا من تحت الحيط ويقعد يرجعنا للمربع صفر مره ثانيه. برجع لك استاذ حموده، اتفضل.
طبعا القصيده معبره شويه عن احساس شعب بورسعيد بالظلم والمهانه والاتهامات والافتراءات، ولابد ان يعني النهارده معانا ضيف عزيز ان شاء الله يكلمنا عن بورسعيد في العمق وبورسعيد كيف.
طيب.
انما انا عندي اسئله، ثلاث اسئله.
قبل الاسئله، لقاء الرئيس كان مترتب له شكل وحصل بشكل بكل صراحه بوضوح، هل هناك كان في ايادي وراء اللخبطه اللي حصلت في لقاء الرئيس بالاهالي؟
يا سيدي لا يوجد شيء بيحدث في بورسعيد او في اي جزء من مصر كلها الا بايدي وبدقه وبذكاء خارق. وانا راجل بمارس السياسه بقالي 26 سنه، السنه دي يبقى 26 سنه. فانا عارف ازاي الشارع بيتحرك، وعارف ازاي بيتاجر بدم الشهداء، وعارف ازاي بيستغل المواقف لاحداث بلبله وانهيار دوله. انا عندي الثلاث اسئله يا استاذ خالد وهجاوب عليهم في عجاله. والثلاث اسئله دول هم هيبينوا ايه اللي بيدور في مصر. اول سؤال، ليه بورسعيد؟ وايه السبب بالذات؟ النظام السابق يا استاذ خالد اللي هو حسني مبارك كان منايم بورسعيد ومخدرها لحساب دول خليجيه عشان هي تشتغل، المينا بتاعتها تشتغل والمصانع والمناطق الحره بتاعتها تشتغل واحنا نقف. بورسعيد هي قاطره التنميه الحقيقيه لمصر، هي اللي هتخلي مصر دوله غنيه حقيقيه. انا هحكي لك قصه بسيطه يا استاذ خالد. جالنا مستثمر من كوريا، فلما شاف بورسعيد ذهل، فقال لا 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 أنا عايز طيارة أشوف بورسعيد من فوق. خلي بالك. فأجروا له طيارة من البترول وطلع شافها من فوق. الراجل لما نزل كان في حالة غير طبيعية، فبيسألوه. قال لهم لو عندنا مكان زي بورسعيد ده نستطيع في خلال 8 سنوات إن احنا نكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم. موقع بورسعيد الرهيب، لذلك بيركزوا على بورسعيد. بيركزوا على الكنال، عارف ايه يا أستاذ خالد؟ الشريان اللي بيضخ يوميا وكل ثانيه وكل لحظه دولارات وعمله صعبه، المؤسسه الوحيده اللي شغاله بتضخ عمله صعبه في مصر عشان ما تموتش وعشان تحيا هي قناه السويس. فتلاقي الاحداث تملي، يعني ماتش الكره الاولاني لما قالوا لي، شفت في الجرايد ما بحبش الكره وعمري ما شجعت الكره ولا ليه ولا اعرف حاجه عن الكره خالص، قالوا لي ده الاهلي هيلعب مع المصري. قلت لهم في مصر يبقى عيالنا هتموت. قالوا لي لا في بورسعيد. قلت لهم نعم في بورسعيد، ده لسه ألطرس الاهلي جاي مكسر السكه الحديد والمحلات والعربيات اللي قدامها والشعب بيغلي. خلي بال حضرتك، والشعب بيغلي والشباب ده شباب صغير اخواننا برضه
متحمس
نعم. واهوج وارعن، ما عندوش كياسه ولا فطنه ولا فعمل العمله دي وراح في الاعلام وقعد يقول علمنا على البورسعيديه. فطبعا الجو، قلت لهم لا يبقى كارثه العربي هتتكرر ثاني. فرحت حاولت اوصل للمحافظ او اوصل لمدير الامن، كلمت بعض السياسيين في البلد قالوا لي ده جايبين مدير امن جديد قوي يقدر يسيطر ولا تخاف.
بتتكلم عن الماتش اللي كان امام مجلس العسكري،
الماتش اللي اتقتل فيه التراس اهلاوي.
نعم.
المخطط يا استاذ خالد ان ما كانش ولا واحد من اللي راحوا البورسعيد يرجع، كان كله لازم يموت عشان مصر كلها تولع وبورسعيد تولع وقناة السويس تتحرق وتعطل، شريان الحياة لمصر. الآن قناة السويس هي شريان الحياة، ولذلك الخطة أعدت بشيطانة. يا أستاذ خالد هقول لك، ودي على لساني وربنا شهيد عليه، أكتر ناس عندهم بطالة في مصر الشياطين. ما عندنا الشيطان لقي شغل دلوقتي، الشياطين هاجروا من البلد دي، لأن احنا عندنا إعلام فاق الشياطين في تصرفاته. احنا عندنا استاذ خالد واحد زي القرموطي او ابراهيم عيسى او الناس دي، انا لما بقعد قدام التلفزيون واشوفه بيرفصني، بيرفص مش ده بيرفص. القرموطي ده قاعد يصرخ ويلطم ويرفص اللي قاعد قدامه المشاهدين، انا ما اعرفش الناس بتتفرج عليه ازاي بصراحه، يعني شيء بشع. الناس دي عايزين يولعوا في مصر بجاز يا استاذ خالد، الناس لازم تفوق. القضيه على فكره مش محمد مرسي، القضية مش محمد مرسي ولا الإخوان، القضية في الأساس إن تيار إسلامي مستنير يسيطر على مقاليد الحكم في مصر، لأن إحنا كدول إسلامية أخذنا تمسكنا بالعقيدة وتركنا السلوك الإسلامي فهبطنا إلى القاع. أوروبا تركت العقيدة وكفرت بالعقيدة بس أخذت السلوك الإسلامي فنمت وانتشرت. لو إحنا الأيام دي تيار الإسلامي في مصر، العقل والرزانة والرشد اللي ما شفناهوش في تاريخ العالم، فهيجمعوا بين حاجتين، بين الإسلام سلوك وبين الإسلام عقيدة. بذلك يبقى المارد الإسلامي صحة. ولو ظهر المارد الإسلامي يا أستاذ خالد، أقسم بعزة الله وأقسم به في أعليائه، لن تكون هناك دولة في العالم أقوى من مصر. اقروا التاريخ، تاريخ بيقول إن اللي بيمتلك مصر وبيحكم مصر بيحكم العالم.
انت هتجاوبني برضو على السؤال المهم بالنسبه لي، ايه اللي حصل وخلى الاهالي من العدد الكبير؟ برجع لك استاذ محمد وبرحب بيك استاذ محمد شرابي، يعني انت مؤرخ ورجل عضو الهيئه العليا لحزب الجبهه، ايه اللي حصل في بورسعيد وايه اللي وصل الامور لكده؟ وهل بتشعر انه فعلا زي ما بيقول استاذ حموده محمد، يعني بورسعيد مستهدفه لزياده الام اهلها، وفي نفس الوقت المسألة ان احنا نضرب في مكان اقتصادي مهم بهذا الشكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ ذي بدء، شكرا للدعوة الكريمة،
الله يرضى،
وشكرا الأخ محمد أبو حسن، يعني بعد أستاذ سيادتك حرسل خمس برقيات في نص دقيقة،
في دقيقة
برقية إلى شهداء بورسعيد
بإذن الله
الذين قتلوا بأيدي الغدر، وإلى أهليهم وذويهم أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، ونقول لهم نحن مصابون معكم وكل يعلم من القاتل. اثنين،
الكل يعلم
من القاتل.
من القاتل؟ تفضل.
اثنين، رسالة للإخوة المحبوسون الذين أصابهم الحكم، لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن إن شاء الله أرسل لهم رسالة ما ورد على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام عندما أرسل أبنه ليبحثوا عن ابنه يوسف.
نعم.
قال ولا تيأسوا من روح الله.
نعم.
فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
نعم.
البرقية الثالثة، إلى أهلي وعشيرتي في أهل بورسعيد باعتباري أن جدي مريض بورسعيد.
عشيرتي إيه؟ أنت كده هتبقى إخواني.
لا يا فندم، العشيرة وأهلي وعشيرتي وإخواتي.
تفضل.
وأبناء بلدي.
تفضل.
أهل بورسعيد الكرام، أنا الجيل الثالث الذي ولد في بورسعيد، وأسرتنا بقى لها بورسعيد بقى لها 144 سنة، نحن فيها من 135 سنة. خدت بساتك؟ وأنا أعلم ما هي بورسعيد. ببعث لأهل بورسعيد شكر واحترام وأقول لهم اصبروا وصبروا، ولكن لي عتاب رقيق أتمنى أن يقبلوا مني، باعتبار أحد الذين رب أكرمهم الله، وكنا في معركة العبور الضخمة، وكنا من الجيل الذي حرر مصر وحطم خط بطيف. كيف بعد أن حطمنا غرور هذا العدو الظالم يرفع علم إسرائيل في بورسعيد؟ ده عتاب رقيق أرجو أن يقبلهم.
مين الرابع يا فندم؟
الرسالة الرابعة.
مين الرابع على؟
لا رفعت.
نعم.
الرسالة الرابعة إلى شعب مصر الحبيب، هذه بورسعيد التي دفعت الثمن غاليا، وسأسرد سريعا الفاتورة، رغم أن بورسعيد عمرها الزمني 144 سنة من 1869 حتى اليوم، وفي عمر الزمن تساوي لحظة، ولكن ما حدث في بورسعيد يعادل 5000 سنة. شعب مصر العظيم الذي استقبلنا أثناء التهجير وشوفنا ورأينا في التهجير ما رأينا وعدنا إلى بورسعيد وفتحت المنطقة الحرة، لم يبخل بورسعيدي على أي إنسان غريب أن يشاركه في التجارة وأن يأكل عيشا معه ويتمتع كما نتمتع. الرسالة الخامسة بقى أرجو أن يقبلها مني الكابتن حسن حمد رئيس النادي الأهلي، أسأله سؤال صريح، ما هذا الكره لشعب بورسعيد؟ ماذا فعلنا؟ هل نحن المجرمون؟ وأناشده من هذه القناة الجميلة أن يعني أولا أرض النادي الأهلي في الجزيرة ملك أوقاف المسلمين، وناشده أن يسدد الإيجار. أنتقل مرحلة بقى أعقب سيادتك على أصلح بسرعة ما هي بورسعيد. بورسعيد المدينة الوحيدة في العالم التي هبت في القرن في العشرينات من القرن الماضي عندما فرضت بريطانيا العظمى الحماية على فلسطين ودخل اللورد أليم بالقدس، قامت بورسعيد بثورة عارمة وأحرقت معسكرات الإنجليز وصنعت دمية لهذا الرجل وأحرقته
وصارت عادة.
بورسعيد تحملت من حرب 14 الحرب العالمية الأولى وثورة 19 والحرب العالمية الثانية واستقبال الأخوة الفلسطينيين سنة 48 وكان أول معسكر إيواء في ميدان المحطة بورسعيد وأوعى عليه جيدا إلى أن تم تسكينهم واحتوائهم باختباء شقاء لنا. ثم جاءت حرب 56 وما أدراك ما حرب 56 وأثارها المدمرة، ثم جاءت حرب 67 ثم حرب الاستنزاف ثم الانتصار العظيم في أكتوبر. ولا أعلم أحد أن قوات قطاع بورسعيد هي أول قوة وضعت علم على خط بري في النقطة 19 في قطاع اللي هو 30 مشاة قيادة العقيد أركان حرب طلعت مسلم. هذا التاريخ. وإن قطاع بورسعيد أسقط أكثر من 40% من قوات المهاجمة والقوات الإسرائيلية، وإن قطاع بورسعيد بشهادة المشير محمد علي فهمي حمى مصر كلها بأن صد هجوما بحريا مروعا إلى آخره. هذا ليس فضل منه، ولكن تعالوا شوف بورسعيد بقى الحضارة. نقول لهم يا جماعة حرام عليكم، ده بورسعيد ده أنشئ فيها أول مول تجاري عالمي في القرن 18، لم يكن في مصر يعلم هذا. بورسعيد المدينة الوحيدة في الشرق الأوسط التي أنشئ فيها المستشفيات التخصصية، لدرجة أن مستشفى الحيوان كانت على أرقى مستوى. بورسعيد هذه التي دفعت الثمن غاليا وهي قاطرة الحضارة والثقافة وقاطرة التنمية. ماذا يفعلون؟ لماذا يفعلون بنا هكذا؟ المرحوم الرئيس أنور السادات وقف مرة في خطاب ويقول أفندية القاهرة عايزين يلغوا المنطقة الحرة، وأنا بقول لهم سيبوا أهل المدن القناة الذين حموا مصر ودافعوا عنها أن يعيشوا ويشوفوا يومين. ما هذا الحجم من الكراهية؟ ما هذا الكلام؟ إيه ما يعني إيه التراس؟ أنا كنت في هذا السن وبخدم في مركز قيادة عمليات وأنا راجل جندي مجند. يعني عايز اعرف الناس بتحب مصر ولا
انا عايز اسالك سؤال استاذ محمد بعد ما اخد مداخله.
اتفضل.
مين اللي بيدير الملعب في بورسعيد؟
يعني انا في منتهى الصراحه
انا عايزكم بصراحه هتقولي النهارده عشان تقعدوا تقولوا لي.
لا يا فندم، لا
انا بورسعيد بحبها.
لا يا فندم،
وعشرت ناس
واتحمل مسؤوليتها،
لكن انا بتكلم، انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل في بورسعيد من ايادي خفيه وصلت الناس، ان الرئيس مثلا يعمل خطاب تخرج بعض القوى الثوريه تنظم عصيان وتقول مش قابلين الخطاب. اسمع ده بعد ما اخد الاستاذ علي السيد والد احد الشهداء باذن الله. السلام عليكم استاذ علي.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ خالد؟ وحشنا والله.
الله يرضى عنك. طبعا انت حضرتك التقيت رئيس الجمهوريه.
الحمد لله اللي ربنا.
اولا عايز اسالك سؤالين وهتكلمني بصراحه، انا عارف ان انت يعني تعرضت لهجوم شديد جدا.
لا ده مش هجوم، ده تعرضت لحاجات انا مش قادر اقولها والله.
لا قول لي والله، لان انا عايز اسال
يعني
سؤال
يعني نرجع يعني اول حاجه. طب ممكن اتكلم بس اول حاجه؟ طبعا انا بشكر اول حاجه الاستاذ محمد بن حسن، الراجل اللي عايش في بورسعيد على خدمه الناس الطيبين، خدمه شعب بورسعيد. يعني الراجل ده انا مش عارف اقول له ايه، بيدي الناس على طريق الخير مش طريق الشر.
اتفضل.
واللواء عادل الغبار اللي انا لو اتصلت بيه الفجر ممكن يشوف انا فيا ايه وعايز ايه.
اتفضل.
واللواء احمد ناس عايشه لمصر بصراحه استاذ خالد.
اتفضل.
بصراحه ايه اللي يعني اقول لك على حاجه، انا رجعت، انا هجيب من الاخر وارجع تاني يعني من الاول. جيت من الصفا لقيت مكالمه جات لي، انا مش عايز اقول الشتيمه ايه هي، بس ابنك بعت ازاي؟
قصدك بيشتموك انك بعت ابنك عشان رحت قابلت الرئيس؟
انا عايز ان انا اقول اللفظ ده طبعا.
لا انا مش عايزك تقول اللفظ، انا قصدي بيشتموك عشان رحت قابلت الرئيس.
ده عايز يخوفني اللي بيكلمني، بيقول لي انت عايز تلتف دلوقتي، انت بتبقى دلوقتي ايه ده؟ وفي ايه يا حاج خالد؟ هي دي الديمقراطيه اللي كانوا بينادوا عليها في الثوره يا حاج خالد؟ الشيخ خالد هي دي الديمقراطيه اللي نادوا بيها؟ ها؟
اتفضل.
انا استاذ خالد اول حاجه عايز اقولها لك ازاي تم القايمة على الرئيس.
ايوه
معلش اللي انا هطول عليك سنه.
اتفضل
يعني فيه. مش وقت كبير.
اتفضل.
انا اللي يشكر انا ما اعرفش اللي فين قائمة الرئيس، فانا سمعت ان في حاجه، فالشيخ محمد بن حسن قال لي علي انا سمعت ان في لقاء للرئيس وتاكد من الخبر ده. لقيت الناس بورسعيد كلها عارفه ان في لقاء وبيتم التجهيز. تمام يا حاج خالد؟
اتفضل.
ها؟ كلمت اللي رحت المحافظه سالت، قالوا لي ده في لقاء مع الرئيس والاسر الشهداء كلها تطلع. ف يعني اتفاجئت في الليله اللي صباح يوم الاربعاء بالليل اللي نعم. صباح الخميس
أيوة.
الشيخ محمد اتصل بيا بيقول لي على فكره اللقاء اتاكدت اللي هو الصبح، جات لي اخبار اللي هو الصبح. طب ازاي ما فيش حد قال لنا؟ اتوجهت ورحت عند
يعني ما فيش اي مسؤول يا استاذ علي في بورسعيد قال لكم ان في لقاء مع الرئيس بكره؟
لا عشان انا اقول لك، بس هي لها اسباب برضك. هم المسؤولين اشاروا بورسعيد والمحافظ اشاروا اللي في اللقاء واجتمعوا ده فيهم فجاه. شيخ خالد انا ما اعرفش، عشان انت عارف ان انا ماليش لقاءات باي حد، ما بروحش اقعد قعدات واجتماعات والكلام ده ماشي. فرحت المحطه العسكريه عامل الرصوه، لقيت اتوبيس جاهز عشان ياخد الناس يوديهم لزياره الرئيس او لمقابله الرئيس. تمام.
نعم نعم.
افوجئ هناك باخ، بس معلش انا مش متذكر اسمه.
اتفضل.
وانا يعني انا مش فاكر اسمه، بس انا بحترمه قوي عشان ده انا حسيت من كلامه اللي هو راجل بيحب مصر.
كويس.
ماشي. ده في العلاقات العامه في المحافظه، ده جالنا بعربيه ربع نقل كده من المحافظه وجاي بياخد الاسامي معاه كشف. قال لي اسم حضرتك ايه؟ قلت له انا علي السيد، علي والد الشهيد السيد علي السيد. طب اسمك مش مكتوب؟ قلت له لا اصل انا ما اعرفش والله. فقال لي على فكره ده في، قلت له هو في ناس جايين؟ قال لي في 30 اسم اجتمعوا من يومين مع اللواء احمد وصفي، والناس كتبت اساميها وتصارعت اللي هي تكتب اساميها عشان يحضروا لقاء الرئيس.
كويس.
مقابله الرئيس.
يعني كان مفترض ان في 30 اسم سجلوا مع احمد وصفي.
سجلوا موجودين عند اللواء عند محافظ بورسعيد اللي هو احمد عبد الله.
كويس.
موجودين الاسامي، والاسامي موجوده مع الاخ اللي هو مسؤول العلاقات العامه بالمحافظه واقف فيها بيشوف اسمي فيها.
كويس.
طيب فين الناس دي؟ يعني انت ما جيتش انت يعني ابو السيد ما جيتش انت الوحيد اللي جيت؟ قلت له انا الوحيد اللي واقف والله. بعدها بشويه اتفاجئت بالمدام والده الشهيد ابراهيم الوشاحي، وبعد شويه اتفاجئت بوالد الشهيد محمد مصطفى.
باذن الله. اتفضل.
احنا اصبحنا كده، اصبحنا ثلاثه. بس ثلاثه زي ما تقول ايه يعني، ربنا كرمنا ما تعرضناش للاجتماعات والحاجات اللي انت عارفها دي، للحاجات اللي هي من بره بتاعت بره دي اللي هي ما تروحوش. فاحنا جايين بقى، احنا ما لناش دعوه بحد، وجينا وقفنا استنينا يجي لنا يعني جالنا معلومه كده او جالنا خبر جاي من الرئاسه. يعني تتخيل الرئيس طلب ايه؟ طلب اللي قال لو واحد بس بلغوا لي العدد، ما فيش حد متواجد، قال لو واحد بس يجي لي الرئاسه وقابله تكريم لشعب بورسعيد. يعني في ايه تاني؟ يعني ايه المطلوب تاني؟
طب انت متوقع الرفض حصل منين يا حاج علي؟ يعني بعد ما راح 30 اسم.
اقول لك على حاجه، الرفض حصل من ايه؟
اتفضل.
لما انا الاخ اللي بقول لك عليه اللي هو مسؤول العلاقات العامه في المحافظه، اول ما لقاش حد كده وهو ماسك الورقه شيخ خالد يقول لي ما هو من القعدات اللي هم بيقعدوها بالليل على الشيخ.
على ايه؟
على الشيخ محل بورسعيد. انا والله يعني اقول لك على حاجه، انا بورسعيدي ومش ما اعرفش الشيخ ده فين. يعني عشان انا ما انا بشتغل، انا مش فاضي يا شيخ خالد.
مطعم الشيف قصدك؟ مطعم الشيف.
مطعم الشيف
ده بتاع حد اسمه سمير تقريبا.
معلش انا اسف.
مطعم الشيف ده بتاع سمير خضير. اتفضل.
ماشي. مش مختصر، انا ما بقعدش في مطاعم ده. اتفضل. يعني انا فاهم. فبيجتمعوا بقى اكيد اجتمعوا. قلت له يعني انت قصدك؟ قال لي زي ما بقول لك كده، ما هم اجتمعوا عشان كده ما جوش. عشان كده ما جوش.
انت حاسس ان في حد ضغط عليهم وحرضهم ان ما يروحوش يقابلوا الرئيس؟
اكيد اكيد طبعا. في انا في مفاجاه كانت ليا، اللي انا لما اتحركنا لقيت في اتصال وانا في الطريق من مدام لمياء اخت الشهيد ابراهيم. معلش انا اسف يعني الاسم
ما علينا اتفضل. قالت لك ايه لمياء؟
على فكره طلبت مني قالت لي انتوا سافرتوا؟ قلت لها احنا سافرنا من حضرتك. قالت لي انا جبت اسم رقم تليفونك عرفت ان انت طلعت. انا كنت شايف رقم تليفوني لضابط يعني يشكر من الجيش عند المحافظه قال لي لو في حاجه انا اتصل بيك اعرفك اتحركوا ازاي.
كويس
يخدمني عشان انا سافر.
كويس
فادانا الرقم قال لي على فكره في واحد راح المحطه العسكريه واتصل بيه شوفي ده سافر ولا لا. فاتصلت بيه قالت لي طب بعد اذنك انت فين؟ قلت لها ده احنا قدام القصر دلوقتي. قالت لي طب ممكن انا عايز طلب واحد انا اخت الشهيد واتمنى بس تقول للرئيس انا عايز احج.
عايزه ايه؟
عايزه احج كل اللي انا طلبته.
عايزه تحج؟ اه نعم.
انا محتاج انا احج بعد
طيب إذنك. اما رحت قابلت الرئيس سريعا يا استاذ علي يعني كيف كان اللقاء؟ الرئيس قال لك ايه؟ حسيت بايه؟
لقاء انا ما كنتش متخيل يعني انا اقول لك على حاجه يعني انا حسيت ان انا قاعد مع معلش انا اسف ان انا اللي انا اقوله دلوقتي انا قاعد مع والدي انا قاعد مع صاحبي مع اخويا والله زي ما بقول لك كده مش مجامله ليه والله انا مش مجامله.
طب تفتكر اللي ما راحوش اللي ما راحوش اتفضل
معلش احنا قاعدين في اللقاء يعني انا كنت بقطعه بيسيبنا قطعه هو مش انسان دموي زي ما هم بيصوروه وده مش تحيز ليه هو انسان يعني في حاجات في البلد دايره وبعدين كل حاجه احنا طرحناها عليه وعرفناه ايه اللي بيحصل في بورسعيد بالظبط ايه اللي بيحصل بالظبط في بورسعيد واستمع لينا وده جميل.
طب هل الرئيس قال لكم انه مثلا يعني اجهزه مخابراته عارفه اللي بيحصل في الشارع البورسعيدي وهو متابع؟
انا فاهم كل اللي بيحصل في بورسعيد. قال كده انا فاهم كل اللي بيحصل في بورسعيد وانا هجيب لكم طلباتهم اللي هم اولادهم انا اللي انتوا عايزينه انا اعمله لكم. شيخ خالد بلقائنا الرئيس لما الناس بتفهم تشوف اعلن ايه يقول لك ما قالش حاجه طلع اعتذار رسمي من رئاسه الجمهوريه لشعب بورسعيد.
طب انت ولا لا انت لما رجعت يا لما رجعت يا حاج علي كان رد الفعل اللي ريحك من لقاء الرئيس قبله انتعاض منك بسبب انك انت اتهنت من بعض الاهالي برضه؟
لا ما تفرقش معايا. لا مش هتفرق معايا.
لا هو انا بسال سؤال يعني هم اهانوك ليه او شتموك ليه؟ يعني ايه السبب يعني؟
شتموني اللي انت خاين. انت ازاي تروح تحط ايدك في ايد واحد قتل اولادنا يعني هو اللي
هو الرئيس مرجع هو اللي قتل الاولاد دول؟
اقول لك على حاجه معلش شفت اقول لك على حاجه برضك معلش غريبه. طب هو قتل ولادهم وطب وانا ابني ما انا ابني مات زي ولادكم اشمعنى يعني اشمعنى انا عمل يعني انا عملت كده ليه؟ انتوا طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب هو قتل ولادهم يا شيخ خالد معلش انا اسف في حاجه انا معلومه عرفتها جديده غريبه
اتفضل
من الاخت اللي اتصلت بيا بتقول لي انا جبت الشيك كان اتصرفت الشيك من الجهاز التنفيذي ب 10,000 جنيه تمام؟ الشيك ده يا شيخ خالد نزلت بيه فالناس شافوها معاه انت بعت اخوكي واخدت فلوس عشان مطرح عشان اخوكي وهنوها ومسكوا الشيك صوروه وهو بورصه اهو دفع لها 10,000 جنيه بس انت اخوها بتحلف لي يا شيخ خالد ان هي فوجئت شيخ خالد
اتفضل يا
فوجئت اللي هي وهي بتصرف الشيك اللي الشيكات اغلبيتها اتصرفت لاهل الشرطه
اللي هم بيشتموك
اللي هم سرق انا بعيد عن شتمتي منين الراجل ده اللي في ايده دم وانتوا بتجروا عايزين تصرفوا شيكات وعايزين تصرفوا فلوس؟
لا انا قصدي يعني اللي اعترضوا على مروحك صرفوا الشيكات.
صرفوا الشيكات وهي من لسانها يا شيخ خالد من لسانها وده شيء مؤكد.
انا بشكرك شكرا.
شيء مؤكد.
انا بشكرك شكرا جزيلا الحاج سيد علي ربنا يثبتك. معانا مدام حنان والدة ابراهيم الوشاحي الله يرحمه. السلام عليكم مدام حنان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله. اولا من لا يشكر الله لا يشكر الناس واشكر اخويا البورسعيدي والله الاخ محمد بن حسن اللي وصلني لحضرتكم واشكركم والله على قناتكم الفاضلة دي والله.
الله يرضى عنك.
في البداية خالص سبحان الله انا كلمة شهيد كلمة كبيرة اللي يقيمها الله عز وجل سبحانه وتعالى. انا اقول ابراهيم رحمة الله عليه
الله
الشهادة دي اللي يقيمها الله عز وجل.
نعم.
في البداية خالص يا شيخ خالد احنا اجتمعنا وكان مع اهالي الشهداء واختصارا للكلام في ناس عاوزين بلبلة وبيتجروا بدم الشهيد عاوزين اجندتهم الخاصة وميولهم السياسية ان هم يندسوا بينا عشان يوصلوا البلاد للبلبلة اللي احنا شايفينها بورسعيد
كوي.
بلبلة مأساة والمهم حصل سبحان الله الأستاذة الجامعية قالت لنا إن شاء الله الرئيس عاوزكم عشان يلتقوا بيكم. مين اللي عاوز يروح؟ معظمنا يا شيخ خالد رفع إيديه وقال إن شاء الله إحنا هنروح. إجا بعض الحقوقيين بعض المحاميين كل قاعدين ورا، حصل بلبلة. فين البيان اللي طلع من هم دول شهداء ممنوع حد يروح؟ وطبعا إيه دول لهم أجندات خاصة. حصل بلبلة في اللقاء وتفركش اللقاء. مين اللي يجتمع بينا؟ فين المحافظ؟ فين اللي هو أحمد وصفي؟ وفي البداية في النهاية خالص قال ما فيش حد يمشي، سكرتير المحافظ ما فيش حد يمشي. حاضر أنا اتصلت بالمحافظ وفي اتوبيس من المحافظة هيكون لكم دلوقتي، هيكون لكم هتركبوا وتروحوا تقابلوا المحافظ واللي هو أحمد وصفي ونشوف طلباتكم إيه. وفعلا قد كان جابوا اتوبيس وركبنا فيه ورحنا المحطة العسكرية وتقابلنا باللي هو أحمد عبد الله الله يجزيه كل خير محافظ بورسعيد واللي هو أحمد وصفي، وقال لنا عاوزين تقابلوا الرئيس وتقولوا مطالبكم، ما فيش حد يخش بينكم لأن في بعض المندسين اللي بتجروا بأساميكم وبيتجروا بعض
يعني
وصفكم.
يعني المحافظ واللي هو أحمد وصفي فهمكم إن في ناس موجودة بورسعيد بتلعب على الأرض عايزة
أيوة
القلق أيوة والتوتر في بورسعيد. نعم
أيوة قال لنا سبحان الله وقال لنا خلاص إن شاء الله يوم الخميس الصبح الساعة 8 اللي عاوز يقول يروح لأقصى الرف في الدولة ويقول مش عاوزين حد وسيط بينا. والله يا أخي خالد أقسم بالله كلنا كنا بنشاكل مين اللي يكتب اسمه الأول، والأخ موجود بالكشف وكلنا الزوجة تقول أنا اللي هروح والأم تقول لا أنا اللي هروح وكلنا كنا بنشاكل مين اللي هيكتب. والأخ أخذ كشف كبير جدا جدا.
فوجئت بموقف غير كده يوم ما جيتوا تسافروا بقى.
قبلها بليلة بقى اجتمعوا بقى في المسلة بأهالي الشهداء
وقالوا
ممنوع حد يروح وكتبوا يافطة كبيرة أهالي الشهداء يرفضون مقابلة الرئيس. محمود ابني اجي قال لي يا ماما ان شاء الله ما تسافريش يا ماما ده هم مش هيروح. قلت له لا يا ابني انا على معادي ان شاء الله انا هروح الساعة 8 في معادي، لو قالوا لي لا خلاص يبقى انا عملت اللي علي، انا عاوز اوصل صوتي لسيادة الرئيس.
كويس.
وقد كان رحت الساعة 8 لقيت الاخ علي السيد موجود وانا واجا اخ تاني بقينا ثلاثة.
نعم.
كان جاي اتوبيس كبير جدا جدا من المحافظة فطبعا ثلاثة استقلينا قعدنا كان معادنا الساعة 8 قعدنا لحد الساعة 9 واجا مشينا سبحان الله.
طب هل حد جالكم في الوقت ده قال لكم ما تروحوش او ضايقكم او حاجه ولا
لا 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 مفيش اي
ما حصلش حاجه ركبت الاتوبيس ومشيتوا؟
ركبنا الاتوبيس ورحنا للرئاسه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله يا اخ خالد ما كنت اتوقع ان الرئيس يقابلنا بهذا الاحتفال هذا. والله انسان متواضع ما كنا حاسين ان احنا قاعدين مع اكبر راس في الدوله سبحان الله، كنا حاسين ان احنا قاعدين في اسره في عيله. طلبكم ايه؟ عاوزين ايه؟ ايه اللي يرضي بورسعيد؟ ان شاء الله هرجع لكم المنطقه الحره، ان شاء الله القصاص، القصاص العادل، لازم نميز الخبيث من الطيب، لازم الجاني ياخذ عقابه. وكنا ما شاء الله قلنا له يا سياده الرئيس الاخ اللي هو احمد وصفي قال له انت اب لكل المصريين، يا ريت يا سياده الرئيس تطلع النهارده بكلمه تطيب خاطر الشارع البورسعيدي لانه عاطفي وطبعا مجروح. وانت عارف.
نعم.
الحاضر من عينيا التلفزيون ان شاء الله بعد اللقاء اطلع واتكلم ان شاء الله وان شاء الله الخير هيعم على مصر وعلى جميع المصريين ان شاء الله.
طيب.
قالوا ايه مطلبك يا ست حنان؟ قلت له ان شاء الله القصاص العادل. الحاضر ان شاء الله. واللي في اخ ثاني قال له عاوزين اهالي الشهداء عاوزين بيان ان يعد من شهداء الثوره. قال ان شاء الله لما التحقيقات تاخذ مجراها ويميز الخبيث من الطيب كل من لم يثبت ادانته ان شاء الله يعد من شهداء الثوره له.
طيب مدام حنان لما رجعتي الوضع حصل برضه مضايقات ليكي زي الاستاذ علي ولا الامور عدت عادي؟
لا يا اخ عبد الله اخ خالد والله يعلم الله انا من امبارح بس انا احتسب عند الله. في قناه اجا اتصورت معانا في البيت قناه اسلاميه والاخ طلع على الفيس المحادثه اللي حصلت شتمت اخ خالد الخروف راحت تقابل الخروف الخاينه اللي باعت دم ابنها.
طب ده لا انا عايز اسال سؤال انا هفترض ان انت بعتي دم ابنك يعني هو ماله اللي بيشتمك يعني؟
ان انا سافرت للرئيس الجريمه اللي انا ارتكبتها ان انا رحت لسياده الرئيس ووصلت صوتي بدل ما هم يتقدوا
رغم ان المجموعه دي في البدايه كانت موافقه على المروحه وبتتسابق على الموافقه.
كلهم كلهم ان شاء الله.
انا بشكرك شكرا جزيلا مدام حنان برجع لكم يعني اسالك انت
فضل
السؤال المهم بالنسبه لي عشان ارجع للاستاذ حموده
فضل.
فجر لي كده وعيشني بقى بسرعه يعني
فضل.
السؤال اللي المهم بالنسبه لي الوقت الناس كانت رايحه وعمال يقول ان حد قال لهم عشان اللي قعدوا على مطعم الشيف يا فندم بكل صراحة.
بكل صراحة.
الله يرضى عنك.
باعتباري من جذور بورسعيد.
الله يرضى. إيه اللي بيحصل جوه؟
لعبة السياسة.
مين اللي بيلعب جوه بورسعيد؟
لعبة السياسة.
تفضل.
وطيار معين بعينه.
مين هو الطيار ده؟
الطيار اليساري.
الطيار اليساري.
هذا الطيار يحزنه جدا أن يعود الإسلام إلى وجه مصر وحضارة الإسلامية مرة أخرى. وأنا أقولها صراحة يعني دون ذكر أسماء. أولا أنا حكم مصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من 54 لسنة 70 وتوفى رحمة مولاه وكان جزءا من تاريخ مصر لا يختلف على اثنين. ولكن عندما توفى جمال عبد الناصر رحمة الله عليه وأنا كنت في قوات المسلحة مجند كان حال مصر كما يلي: قنال مقفول، ثلاث مدن مهجرة، علم إسرائيل على خط الكنال، قوات سوفيتية قاعدة في مصر ومعنا ما يدل ذلك غسالة أخذ فساتك، وأم كلثوم بتسافر تجتهد عشان تجيب لنا الأكل مع احترام يعني. خلاص ملفه انتهى. جاء أنور السادات، حدث ما حدث وتحرك مع شعب مصر وانتصرنا وعاد المهجرون وربنا رزقنا بالمنطقة الحرة وبعتنا نعم ما كنا نحلم بها. اقتصمنا اللقمة مع شعب مصر.
انتوا شايفين ان عصر السادات بالنسبة لكم كبورسعيديين كان افضل عصر
بالتأكيد، واللي هينكر هذا يبقى اعتقد يعني لازم يراجع نفسه.
وأنا دي عصر الرئيس السابق
وانا يعني
مخلوع.
انا كان نفسي يعني الناس المتظاهرين كان برضو على الاقل يرفع صورة انور السادات مع صورة عبد الناصر.
انتوا عندكم في القناة كانوا بيرفعوا
الناس المتظاهرين في بورسعيد رفعوا صورة
طبعا دكتور حمدين صباحي
مع احترامي مع احترامي الشديد ما فيش خلاف لان التاريخ كتب خلاص وقضي الامر وانتهى الامر.
اتفضل. وعند ربه سبحانه وتعالى حسبه بقى كما
هنا بقى لان نظرا 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 والتعليقات التي صدرت على جدران شوارع بورسعيد عبد الناصر قالها من زمان: الاخوان ما لهمش امان. حصل استغلال في الخصومه اللي كانت بين جمال عبد الناصر والاخوان وبدات تتجدد تاني وتجديد احزان وتجديد مع ان احنا مسلمين وكلنا اخوه وما صحش.
طب هل في رجال اعمال عندكم بورسعيد؟ انا بتجيلي معلومات
يا فندم كل حاجه موجوده بس احنا عايزين رسالتك حاجه. الرجال استفادوا المنطقه الحره وحصلت بطاقات استرداديه بالملايين، هم نايمين في بيوتهم بياخدوا ملايين، وفي حاجات في الجمارك ماشيه وفي حاجات ماشيه، في حاجات خطيره جدا في بورسعيد محتاجه دراسه ومحتاجه وقت. بس نظرا ان احنا في وضع امني مهزوز وضع ثقافي منهار لان احنا بورسعيد فقدت ثقافتها وفكرها بعد التهجير والانفتاح في المنطقه الحره وصورة المواصلات، ففي بلاد جنبنا دخلت البلد ولم تنسجم معانا خسرك في الثقافه الاساسيه بتاع بورسعيد. فالوقت الصراع في بورسعيد على الاتي: ازاي تجيب فلوس وازاي تكسر شوكه الاخوان. هو ده 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 قدري يوم يستغلوا بقى حاجه الناس الغلابه الناس المساكين المكلومون في ابنائهم الذين قتلوا غدرا وهم يعلمون من قتلهم. وهذا طار قديم ما بين الالتراس والشرطه قديم قوي، كله يعلم ان من زمان قوي ماتش كيم اسوان وماتش وماتش وماتش.
نعم.
وهذا طار بايت. انا بقول يا جماعه ده فرصه للمصالحه، ينتهي كفى ما اورق من دماء، عايزين ننظر للمستقبل. في ناس ضحت بشرف عشان مصر وماتت.
انا عايز اسال حسن حمدي وكامل ابو علي وهم قيادات او رؤساء الناديين، يعني هل بهذه الصوره يعني ال ال ال
لا يا فندم لا
مفيش حضور لا للم شمل الولاد دول
وواحد رب الفيلم ده رب شبل في بيته تحول الى اسد هصور اسمه الالتراس. خلاص العيار فلت، اصبحت منظمات فاشيه متداخله، اصبح الفيسبوك بيجمعهم في لحظه. اشوف رقصات ومناظر يعني ما انزل الله بقى من سلطان.
طيب
فما
يا استاذ حموده عشان الوقت
انا بس انا عندي سؤالين وعندي رساله لرئيس الجمهوريه يا ريت تسمح لي فيهم. السؤال الثاني انا طبعا رديت على السؤال الاول اللي هو ليه بورسعيد، الثاني بقى ليه وزاره الداخليه يا استاذ خالد؟ وده اي انسان عنده عقل هيفهم ليه وزاره الداخليه، لان هم عايزين يسقطهم على مستوى الجمهوريه الكلام مش بورسعيد بس، يسقطوا وزاره الداخليه عشان بعد كده القوات المسلحه تخش، يقوم بعد كده يضربوا القوات المسلحه اقوى جيش في المنطقه والدرع الواقي للامه العربيه اللي ما عادش فيه درع غيره بعد تدمير سوريا والعراق وغيره. المخطط كبير يا استاذ خالد. السؤال الثالث بقى يا استاذ خالد عشان الوقت، مين زرع فكره الالتراس في مصر؟ اقول لحضرتك، لما اجى الفكر الصهيوني عشان يحاول يخش يدمر مصر زي ما دمر العراق، ما ينفعش لان مصر ما فيهاش اعراق، مصر كلها لحمه واحده، المسيحيين يعني يعتبر مش يعني قله مش اغلبيه يعني، فطبعا عايزين يعملوا حاجه تشق الصف، فبداوا انشاهم يعني يمكن في التاريخ عبدة الشيطان ما نفعش مع الشباب المصري، بعد كده الألتراس اتزرع عشان بعد كده يشق الصف يضربوا الأمة المصرية في الصميم وفي قلبها النابض في الشباب الجميل اللي للأسف مغرر به. الرسالة اللي أنا بس بوجهها للدكتور محمد مرسي، وأنا انتخبته ولو نزل انتخابات تاني أنا هنتخبه، لأنه أثبت لي إن هو فيه مقومات القائد الذي لا يهتز، وأي قائد لا يهتز هو ده القائد، قائد رصين، قائد مع أن أنا مش إخوان. وطبعا بعد الكلمتين اللي أنا قلت لهم دول، شوف بقى الشتيمة اللي هتيجي على الفيسبوك، أنت إخوانجي وأنت 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 يا سيدي نقول قول، ولكن أنا عايز التؤدى اللي هو مش شبه البلد في أحلك ظروفه هيشهد له التاريخ. بس أنا عايز أوجه رسالة للناس اللي هم بتحرك النار اللي انتوا بتوقدوها عشان تحرقوا بها مصر، هي هتلف وهتخش الجحور اللي انتوا عايشين فيها وبتديروا من خلالها الامور وهتحرقكم، لان انتم زنتوا جامد حوالين ودن المارد الاسلامي. بس انا بوجه رسالة للمارد الاسلامي، بقول له افتكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اوصيني يا رسول الله قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب 3 مرات يا رجل
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. فاذا انا بقول للمارد الاسلامي لا تغضب.
انت استقلت من الجبهه ليه يا عم انت عشان استريح
يا سيدي؟
انت بتحفظ حزب الجبهه، ايه اللي خلاك استقلت وانت جيت حضرت او قعدت مع بتوع جبهه الانقاذ؟ شايفهم يعني بيتحركوا على الارض بطريقه هتفيد مصر ولا هتطين الدنيا؟ لان قاعدين فوجئنا البرلمان الاوروبي بسبب رطرطه البرادي على التويتر والقرف اللي بيعمله كل يوم والتقيؤ اللي بينزله لنا على الانترنت. الناس فجاه قالوا لنا مش هيبعتوا مساعدات.
انا اقول لك سر يا استاذ خالد، اول مره اعلنه على الملأ.
اتفضل.
قبل الانتخابات اللي عدت انا جات للسفاره الامريكيه في الحزب عندي، والمفروض بروتوكوليا كانت تروح تزور المحافظ وبعدين تجي لي، لا ده جات لي على طول بالعربيه المصفحه بتاعته، وكان حاضر معايا شاهد حاضر الاجتماع الاستاذ محمد شرابي. فقلت لهم رساله، قلت لهم اللي انتوا ربطوهم وزرعتوهم وسمنوا وكبروا كانوا بيضحكوا عليكم، لان الشعب المصري مش زي ما انتوا فاكرينه، لان اي محتل في العالم دخل مصر اتمصر، ودي طبيعه مصر وتكوينها وحفظ ربنا ليه، اي معتدي هيخش مصر هيتمصر وهيبقى مصري. فما اللي انتوا مربطوهم ومولتوهم وساكنين في الفلل والارصده بتاعتهم بتزيد فشله. قالوا لي طب مين يا استاذ حموده اللي هياخد الانتخابات؟ ده قبل الانتخابات. قلت لهم التيار الاسلامي طبعا. قالوا لي ليه طبعا؟ قلت لهم لان انا مصري ابن شارع وعارف الشارع ماشي ازاي، وعارف ان احنا الاسلام عندنا اصل بعده اي حاجه تانية، انما الاصل عندنا هو اسلامنا، شاء من شاء وابى من ابى، ودي اللي كانت بتحرق جبهه الانقاذ وكل رموز جبهه الانقاذ. والله والله اقسم بالله قدام الشعب المصري كله شهاده يسألنا عليها ربنا، ان القضية ما هي اخوان ولا مرسي ولا غيره، القضية ازاي الاسلام يبدأ يصحى في العالم الاسلامي، واحنا عندنا المنطقة مهيئة، وهم اساسا عشان ربنا سبحانه وتعالى بيزيدهم عمى على عمى ما بيشوفوش اللي احنا بنشوفه، لان القرآن هو الذين امنوا هدى وشفاء، واما الذين في قلوبهم زيغٌ فهو عليهم عمى. هؤلاء يكرهون الاسلام كره. وبعدين في صفات مشتركه بين دول يا استاذ خالد انا هقولها لك لاول مره، لان انا عشرتهم، كنت عايش في المطبخ بتاعهم، انا راجل امين عام حزب الجبهه الديمقراطيه اللي استقلت احتجاجا على الاشتراك في جبهه الخراب. هؤلاء لا يريدون خيرا بمصر. رساله للشباب الجميل اللي انا عشرته، يا شباب يا ثوري، يا اللي انا كانت غرفه عمليات الثوره في مكتبي، انا كنت بروح اتصحك ايام ما كنا بنروح حركه كفايه نتصحك ونرجع دماغي ورمه متعور مبطوح، وارجع بورسعيد واروح احضر البتاع ونتسحل ونرجع وهكذا. وانا من المؤسسين للجمعيه الوطنيه للتغيير، اسمي جنب اسم حمدين صباح واسامه الغزاله حرب واي واحد من الرموز اللي انت كنت شايفهم، وللاسف ده طلعت رموز جديده زي ما تقول ايه جديده على الساحه السياسيه، وعارف كل واحد فيهم بيفكر ازاي، بس كلهم بيجتمعوا في حاجه واحده، صفه واحده، الكذب، كذب الإبل، كذب الإبل، شهادة بالله. كلهم بيتصفوا بهذه الصفة إلا القليل عشان ما ظلمش. ورسالة للدكتور موسي، معلش أنا عايز دكتور موسي منك هدية بسيطة لشعب بورسعيد. في البطاقات الاستيرادية كان كل واحد أخذ له سبوبة بطاقة باتنين مليار بالمليون، يجي آخر السنة يبيعها بعشرين تلاتين مليون بعشرة مليون، وهو دي شغلته. وفي ناس مش لاقية بتاكل من الزبالة عندنا في بورسعيد. بقول له دكتور مرسي البطاقة الاستيرادية، الحتت الاستيرادية احنا في بورسعيد 160 ألف عائلة أسرة و70 ألف بطاقة تموين، وزع البطاقة الاستيرادية على بطاقة التموين يا دكتور مرسي، ودي تبقى هديتك لشعب بورسعيد المناضل اللي بتعيد له اعتباره.
طيب استاذ محمد
يعني في عجالة برضو بسيطة، أنا الناس لما عرفوا أن أنا جاي حلقة أمنوني أمانة أستاذ خالد،
قول
قالوا لي إحنا حوالي 200 ألف واحد شغالين، اللي شغال في محل واللي شغال على فرش منطقة العرب والحتة دي. خلاص بقالهم كذا شهر يا أستاذ خالد حالتهم ما فيش
كرب. الله يفوق.
وأنا قابلت واحد من التقال قوي، بس انا شرف الرجوله لما بخاطب واحد ما اذكروش لان سري بينه وبينه. بقول له خلي بالك انت مصالحك واقفه، يعني ما تهيكش قوي. قال لي كلمه غريبه يا استاذ خالد، قال لي لا ده انا عندي فلوس اصرف منها اليوم القيامه، يعني ما يهموش. واحد تاني كان في النظام السابق بقول له انتوا مش هتهدم، ما ترحمونا يا نوبكو ثواب، ده ربنا بيرحم حموا من في الارض. قال لي ايه اخر كارت معانا، نلعب ولا ما نلعبوش؟ وحياه رب زي ما بقول لك كده يا استاذ خالد. اخيرا بقى الشكر موصول للاستاذ محمد ابن حسن، ربنا يكرمه ويوفقه على الجهد الجميل اللي بيعمله عشقا في بورسعيد. شكرا.
طيب. استاذ محمد عايز اقف معاك عند قيادات جبهه الانقاذ، في منهم مثلا واحد بورسعيدي زي عم جورج اسحاق ده بالكوفيه الحمراء والدقن يربيها والدقن يحلقها وصدع راسنا يعني. الناس دي ما بتنزلش ليه الشارع في بورسعيد تكلمهم عن مصر؟ يعني انت معترض على الرئيس مرسي ومعترض على جامعه الاخوان، لك هذا ما عنديش مشكله خالص القصه دي، انما ايه اللي يخليك غايب عن المشهد في بورسعيد مع ان انت من قلب بورسعيد؟ يعني ما بتروحش هناك تهدي الاهالي وتطيب الناس اللي اهاليهم ماتوا وتشوف مين اللي بيلعب مع الاهالي دي وبيجتمع على زي ما الاخ بيقول مطعم اسمه الشيف بيقعد معاه يتكلم مع ناس ورجال الاعمال السابقين في الحزب الوطني اللي كانوا اصحاب جمال وعلاء ومنتفعين من القصص دي اللي بيولعوا بورسعيد، والراجل بيشهد اهو وهو حلف بالله ان بيقولوا له معانا فلوس قد كده ومش فارق معانا وده اخر كارت نلعب بيه، ليه ما بيروحوش؟ بيقضوش دور وطني ليه من وجهه نظرك؟
انا حضرتك انا بعذرهم، يعني هم ناس افاضل وولاد بلدنا ولهم تاريخ، بس الايديولوجيات بيعتنقوها بتحرم عليهم ان هم يخافوا ينزلوا الملعب مواجهة. هم عندهم القدرة على الكلام وقلب الحقائق وتجميع فكر الناس في اتجاه معين. أخذت بساتك وبعدين دائما العبرة بالنتائج.
نعم
العبرة دائما بالنتائج. أخذت بساتك وأنا من يعني أنتهز هذه الفرصة أبعت رسالة للرئيس محمد مرسي، أنا ما أعرفوش وهذا الرجل قدر جابه شئنا أم أبينا، ولسوء حظه السلم البلد فراية السلم البلد خرب، وبعدين لسوء حظه ان في الاعاده حطوا له اعاقه وحطوا له شروط خياليه، ولسوء حظه الراجل قاعد يتهم باتهامات خياليه. انا في حياتي كقارئ التاريخ لم اجد حاكما لبلد او في مصر في اي حته في العالم بيقابل بهذه الكراهيه والعنف. انا بقول له الحكمه اللي بتقول اصبر على الحاقد فان صبرك قاتله فالنار تاكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وأناشد أهلي وأخوتي أبناء بورسعيد الكرام أبناء الحضارة أبناء الحضارة،
طالما أهالينا بورسعيد
أن تهدأ أنفسهم
وأنت منهم والأخ منهم، طالما أنتم عارفين مين القاتل ومين اللي بيتحرك على الأرض، ليه ما بتحطوش إيديكم قدام بعض يعني وتواجهوا هذا الكلام؟ مش بقول بالعنف ولا حاجة،
لا
بس تواجهوه. يعني عايز أسأل سؤال، معلش سؤالي كنتوا الاثنين،
اتفضل.
الإعلام اتحرك معاكم إزاي؟ اتحرك مع أهالي الناس اللي اقترحت قبل الرئيس إزاي؟ كتير من الناس يعني علي السيد ده الله يبارك له بيقول إن واحد قريبه خد قميص ابنه وراح على وائل الإبراشي، وائل الإبراشي ولع الدنيا معاه. يعني طب أنتوا طالما فاهمين كده ما بتوعوش الناس مثلا، ما بتقولهمش ان الاعلام ده لا يريد بمصر خيرا، ما تنسخوش وراء 2000 3000 جنيه هتاخدهم عشان تفضح الدنيا، ما تتجرش بدم ابنك، اعتبر ان ابنك في قبره بيحاسب بين ايدين ربنا، انت اللي تسال ابنك الرحمه وتسال ربنا سبحانه وتعالى ان يقتصر ابنك ان لم يكن في الدنيا هيكون في الاخره ومش هيضيع لما هدر. يعني ما بتوعوش الناس بمثل هذه المؤامرات اللي بتحصل.
ارد برد سريع كده،
رد سريع.
هي مساله امانه، والامانه شيء خفي بين العبد وربه، على كل منا ان يستيقظ ضميره. علينا ان نقيم دوله الضمير داخل كل انسان، وان احنا في رحله زائر، احنا ترانزيت، نحن ولدنا لنموت، هنسيب الدنيا وهنمشي، ما كناش نسيبها بكرامه وبعدل وبنظافه. حرام علينا يا اخواننا نقعد نردد في اقوال، والقول الزور اكبر الكبائر. يا اخواننا انتوا اللي هتدفعوا الثمن في الاخر، ما تستمعوش لكلام حد. جالكم عرض من رئاسه الجمهوريه عشان تعويض، يعني مش هيعوض اللي مات، خد بحياتك، روح اقبلوا التعويض. وربنا امر ان احنا يعني نحتسبهم شهداء وهم في مكان عالي عند ربنا سبحانه وتعالى، يا ريت نطول ربعه، خد بحياتك، ونقول نهدأ النفوس، نفسنا النفوس تهدأ، نفسنا وناشد الناس ان تهدأ النفوس.
تفضل. رساله استاذ خالد.
طب ممكن قبل ما نزور الرساله بس اقرا حاجه بسرعه كده؟
اتفضل يا فندم.
عشان جمهورنا اللي بيتابعنا، اولا في حد بيقول لي انت زيفت مكالمه لواحد اسمه محمد ممدوح خبير بورصه. اقسم بالله هذا الكلام كذب، اللي اتصل بينا محمد ممدوح خبير البورصه، اما سليمان اللي حكيت بتتكلم عنه ده الشخص اللي كان جايب الملف بتاع بنك مصر، فكانوا بيقولوا لي ما تنساش اسمه كذا عشان اعلن عن فقرته. دي نمره واحد. نمره اتنين، اللي بيتصلوا بينا اشخاص اما انه بيبقى طالب المداخله على الحقيقه، عنده حاجه عايز يقولها او ملف فساد زي المكالمه اللي حصلت من الاخت الفاضله اللي استمرت فتره طويله عشان كلام عن ساويرس، وكان كلامي كله معاهم مكالمه طالت لانها بتتكلم في كذا محور، محور ان راحت اعلام مارينزي كذاب لما عرف ان الموضوع يخص ساويرس تراجع لورا وما رضيش يتعامل معاها، ودي كانت شهادتها والكلام كله موثق عندها. يا اما في ناس بتطلب انها ما يتقالش اسمها، فبنكنيها، والكنيه ليست عيبا، فقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشه بام عبد الله وهي لم تنجب، فبنضطر نكنيها باسمها او نكنيه باي اسم. وعايزين نقول انه بيبقى بناء على طلب المتصل، ما عندناش حاجه اسمها ان احنا بنالف مكالمات ولا بنظبط مكالمات. احنا يا بنتصل بحد هيضيف لنا حاجه عشان الشعب المصري يعرف مين الصادق ومين الكذاب ومين اللي بيحب مصر ومين اللي منافق ومين اللي عايز لها الخير ومين اللي بيولعها، يا اما بتبقى مداخله غير مرتبه على الاطلاق. ان ما عندناش حاجه اسمها ان احنا نزيف مكالمه ولا نوطي صوتنا، هذا كلام عاري تماما الصحه. في اخت فاضله اسمها اميره الحمصاني بتقول كنت عايز اسال حضرتك سؤال، ليه حضرتك مش بتناقش قضيه مصابي الثوره وحقوقهم اللي مش عارفين ياخدوها لحد دلوقتي؟ اوعدك الاسبوع الجاي هنعمل كده باذن ربنا سبحانه وتعالى. بتقول حضرتك عارف ان في شباب طلب لجوء سياسي لالمانيا، انا اخت حسين اللي ارسلت لحضرتك شكوى من شهر تقريبا علشان صوتي يوصل للمسؤولين، والله ما متذكر. عايز اقول لحضراتكم ان مش دايما كل الشكاوى بتوصلني، او اللي بقراه لما بيقول للاعداد تابع مش دايما بيحصل متابعه للضغوط، وعايز حد يجي على غفله يزورنا دلوقتي في القناه يشوف كميه الجوابات اللي موجوده في الاوضه جوه، عايزه قبيله اعداد تقعد تقراها، مش ثلاث معدين بالعافيه شغالين وطفشين الكوته معانا في تحضير الحلقه. والاخ اللي بيقول لي انت وشك بيبقى يبدو عليه الغضب من الاعداد، لا والله مش غضب، هما بيتعبوا، بس ساعات بتحصل كده ترتيبات المشاهد ملوش دخل فيها، يعني انا ببقى ماشي بسكه وبيتلخبطوا هو معايا في حاجه فبضطر شكل الحلقه بيتغير. على سبيل المثال مثلا وزاره الداخليه بعد ما اتفقنا مع واحد من اللي قبله الرئيس من جنود الامن المركزي يجي يقول لنا الكواليس، الراجل وصل على بوابه الانتاج الاعلامي بتصريح، وفجاه وزاره الداخليه اصدرت له امر انه يرجع من بوابه الانتاج الاعلامي وما يحضرش معايا الحلقه. ليه؟ ما اعرفش. مستشار رئيس الجمهوريه احمد عمران هو اللي طلب يجي، وقلت لكم انه كانت مفاجاه بالنسبه لنا وهنضطر اطلع عشان الوقت يسعفنا ان احنا نلتقي معاه. الراجل في الطريق فوجئنا انه وجه لقناه الجزيره وقالوا له يعني ما تروحش قناه الناس، روح قناه الجزيره. هذا التهريج الرخيص اللي بنعيشه، قولوا لي ايه سببه انا ما اعرفش. هل هي حرب على الاعلام الاسلامي؟ انا ما اعرفش. قيادات كتير مش عايزه تيجي، وزراء بيروحوا لطوب الارض بيمسحوا بيهم الارض وبيهنوهم وبيهزقوهم وبيدخلوهم مداخلات يهينوا كرامتهم، وعلى قلبهم زي العسل مع منى الاسيا وريم ماجد ووائل الابراشي وكل الناس دي، لحد قناه الناس بتجيلهم عقربه، لا عايز يعمل مداخله ولا عايز يوضح للناس حاجه ولا عايز يدينا معلومه ولا عايز يقول لنا ايه اللي بيحصل. ف عايز اقول لكم. طيب يعني طبعا المنسق الاعلامي سامح، اسمه سامح ايه؟ دكتور سامح العيسى، ومنسق الاعلامي لرئاسة الجمهورية، اللي وجه المستشار الرئيس بدل ما يجي عندنا بعد ما اتفقوا معانا يروح على قناة الجزيرة، قال له الجزيرة بتوجه رسالة اعلامية. طبعا دي اهانة انا برفضها، ولذلك بأطالب بالتحقيق مع هذا المستشار، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى لن اسكت على هذا الامر. ادي مؤسسة الرئاسة، ادي تخبطها، ادي السذاجة اللي بتحصل فيها احيانا، عشان الناس بتلومنا احنا ليه بنهاجم احيانا مؤسسة الرئاسة، مش بهاجم الرئيس في شخصه، الله يحفظه، اتمنى له ان ربنا يوفقه لان توفيقه خير لمصر، انا مش هاخد منه حاجة، ولا انا طمعان في مؤسسة رئاسة، ولا بقى مستشار، ولا عضو مجلس الشعب، ولا ليه علاقة باي عمل سوى ان انا اخدم بلدي واخدم الناس اللي عندها مشكلات نقدر نطلعها ونعين على حلها باذن الله سبحانه وتعالى. فادي التهريج، وزارة الداخلية تسمح لضباط يروح، وراحوا مع عمرو الليثي وقعدوا الاثنين النقباء اللي كانوا موجودين في وجود اللواء فؤاد علام مدير قطاع امن الدولة السابق، واتكلموا وعاشوا حياتهم. لما جبنا نجيب ضابط حضر لقاء مع الرئيس عشان نتكلم، شفطوه من على الباب وقالوا له التصريح بتاعك ملغي وتفضل ارجع بالسلامة. عشان كده بس بيبدو علينا الضيق احيانا على الشاشة من بعض التصرفات. هنستمر ان شاء الله فيما نعتقد انه انصاف وحياد ومهنية على قد ما ربنا بيقدرنا، نستغفر الله من اخطاء، لكن هنستمر في هذا العمل، مش هنسكت، ومش يعني مش هنعتمد على فكرة ان الرئاسة تعيننا، لا من قريب ولا من بعيد ولا مستشار، ده احنا عشان نعمل مداخلة مع مستشار نشف رئنا. وقلت لكم انه ياسر علي بيروح كل القنوات ويكلم كل الدنيا الا عندنا، بعد ما يدينا معاد يقفل تليفونه او يهرب ما يردش، رغم انه كان وعدني انا شخصيا لما رحت المرة الوحيدة قصر الرئاسة في مقابلة الإعلاميين وخدت هاتفه وقال لي أي حاجة تتصل، لكن يبدو عندهم حساسية من القنوات الإسلامية ما بيحبوش يتدخلوا معها حتى لا يصيبهم العار من عند إعلام المارينز إن هم بيروحوا. يا أخي ده ما بيدعوناش نحضر لقاءات، ما بيطلبوش مننا كاميرا ولا مراسل حتى يسمحوا لنا نحن نبعته عشان يحضر لقاء يصور زي ما بتصور السي بي سي والنهار والليل والجزيرة مباشر والال بي سي، كل القنوات اللي مسحة بكرامتهم الارض ومزيفة وعي الناس ضدهم بيحترموها بيعملوا لها الف حساب. احنا شطار قوي كاسلاميين في الطبطبة على اعلام المارينز وعلى المارينز كله وعلى الليبراليين ونحاسب عليهم ونطلع فتاوى لا يجوز الاساءة لباسم يوسف ولا يجوز الاساءة لابراهيم عيسى، انما يجوز الاساءة لبعضينا، ونحن نقعد نخبط في بعضينا، ده اللي احنا فالحين فيه، واسال الله ان يتوب علينا. انا صوت الاخت اللي بعتها ان شاء الله باذن الله هنحاول نجيب بعض المصابين، وانا عملت مداخلات والله مع بعضهم على قد ما ربنا بيقدرنا، لان بعضهم بيبعت لي رسائل بيلوم يقول انا هشتكيك امام الله كما لو كان في ايدي، والله على قد ما ربنا يقدرني ببعت لرئاسه الجمهوريه معلومات وايميلات بتجيلي وملفات فساد، ثم بين قوسين احيط سيادتكم علما انه لا حياه لمن تنادي، واخرها ملف فساد لشاب داخل حسابه في شهر ونص ما يقرب من 6 مليون دولار امريكي، شاب عنده 32 سنه من شباب الثوره، والحساب جاي لي بارقامه، مش بقول لك واحد ادعى، يعني اللي قال لي بعت لي الارقام موثقه، وعلى الرغم من ذلك لحد دلوقتي ما اعرفش، هو بقى لي 3 4 ايام باعت ومحدش رد. مستثمر اجنبي ريقه نشف عايز يقابل سياده الرئيس، اقسم لكم بالله باستثمار 30 مليار جنيه مصري مش عارفين نوصله للرئيس. واحد تاني كلمني امبارح عن مستثمر طلعان عينه عشان عايز يقابل الرئيس بالتحديد، ومش مصري، سعودي، وبرضه عايزين يودوه لحد يقولوا لا قابل فلان وقابل علان. احنا عايشين حاله من حالات التهريج، فارجوكم يعني حسوا بالمأساة اللي احنا فيها. هنخلص ونقابل الاستاذ سليم عزوز ان شاء الله نشوف الدنيا ماشيه ازاي. تفضل يا استاذ، انت كان الكلمه معاك
كلمه
فضل.
اخيره
تفضل.
انا بوجه بس رساله لشعب مصر العظيم، بقول له احنا بورسعيد بترحب بيك، يا ريت تيجوا عندنا الاسواق مفتوحه، عندنا الحمد لله شرفاء بورسعيد دلوقتي اثبتوا ان حبهم للبلد اكتر من شيء تاني، واكتر من اللي بيهيج واللي بيسلط واللي بيولع الدنيا. فدلوقتي بورسعيد هاديه جدا جدا، امان امان امان، ارجوكم احنا من سنين ان انتم تخشوا بورسعيد تنشطوها شويه، ودي مساهمه منكم. وملحوظة أخيرة وخطيرة جدا، مفيش أي واحد بيتكلم باسم بورسعيد. اللي بيزايدوا عشان الكرسي وعشان الكرسي اللي ملوش كرامة، ده أنا غلطة عمري إن أنا رشحت مرة نفسي في الانتخابات اللي فاتت وبعاهد شعب مصر كله مش هعملها أبدا، لأن هفضل مستقل إلى أن يرث إلى ربنا ياخد الأجل، وهخدم شعب بورسعيد بكل ما أوتيت من قوة. وبقول لشعب بورسعيد استعد، مصر كلها معاك وكل المخلصين في بورسعيد معاك.
آخر كلمة لحضرتك أستاذ محمد.
آخر كلمة بيت شعر شاعرنا العظيم حافظ إبراهيم: وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يبدي. تحياتي لكل أهل بورسعيد وتحياتي لكل المصريين جميعا، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن ينزل السكينة على قلوبنا ونرضى بقسمة الله وقدره، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمره. شكرا جزيلا.
معنا المهندس محي إبراهيم قبل ما نخرج لفاصل. السلام عليكم يا باشمهندس.
باشمهندس خالد، تحياتي لضيوفك الكرام.
أهلا.
أنا بس عايز أعلق على المستشار اللي هو عبد المنعم تقريبا،
اللي هو أني
اللي هو المستشار اللي هو ذهب إلى قناة الجزيرة،
أحمد عمران يا فندم.
أحمد عمران هذا ينتمي إلى الجماعة الإسلامية، وخبر حضرتك.
نعم.
فينبغي على الجماعة الإسلامية أن تقدم اعتذار لقناة الناس، لأن هذا لا يليق. النقطة الثانية، أنا بس عايز أقول المستشار أو اللي هو أكبر منه مهما كان نمبر 1 أو نمبر 2، إن كنت تعتقد إن قناة الجزيرة هتلمع ناس معينة أو هتظهرهم، أنا بقول لحضرتك إن شاء الله انتخابات قادمة، انتخابات مجلس الشعب، هتشوف اللي بيعظم قناة الناس، وقناة الناس لها جمهورها العظيم، هنشوف مين في الانتخابات إن شاء الله القادمة هيكون ليه مكان. فكنت تظن إن الجزيرة هتلمعك أو هتنصرك، فبيننا وبينك إن شاء الله انتخابات مجلس الشعب وقناة الناس لها مكان يا شيخ خالد. وأنا لا أتكيك معاذ الله لا ذكر الله، قناة الناس ما شاء الله بالنسبة لاتجاه الإسلامي، ولا قناة الجزيرة اللي هي معروف عنها علاقاتها بأمريكا، إنما هي قناة الناس في المقدمة، وأعزك الله ولا تهن في هذا الأمر أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس محي، ويعني بعتذر لحضراتكم على الضيق اللي اتكلمت بيه، لكن مرارة الحقيقة عندنا أنه دائما وأبدا الإسلاميون يطبطبون جيدا جيدا على الليبراليين، بيحنوا عليهم قوي، يختاروا ألفاظهم، لدرجة أنه أنا حفكركم لما كان معايا أحمد عارف من الإخوان ونادر بكار من حزب النور وحازم عبد العظيم، ودخل معانا محمد عثمان وجاب ملف أرقام فساد عند حازم عبد العظيم، والراجل بيتكلم بأرقام، وجئنا بانتعاض نادر بكار وانتعاض أحمد عارف، بيطبطبوا عليهم جدا ويعرفوا يتكلموا. يعني التيارات الإسلامية تعرف كويس جدا تتحاور مع التيارات الليبرالية، أنا ما بتعرفش تتحاور مع بعضها أبدا. يعني يسع التيارات الإسلامية أنها تروح تقابل جبهة الإنقاذ وتقابل فلان وعلان ويحضروا مناسباتهم ويحبوهم ويهنوهم، ومع بعض مش عارفين يقعدوا يلموا بعض لله سبحانه وتعالى عشان خاطر البلد وعشان خاطر الانتخابات اللي جاية. عشان كده الواحد بيحس بمهانة الحقيقة. يعني أنا الواحد في صدره الكثير والكثير من المرار، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا لنصرة دينه، وأن ما يكونش غضب لنفسي، وأن يكون غضب لله سبحانه وتعالى، وبيني وبينهم الله يوم القيامة على كل ما يفعلوه من تقصير تجاهنا في إمدادنا بمعلومة أو احترامنا، من حيث أن احنا حتى نحضر مؤتمر ولا نروح بكاميرا نصور معهم حاجة، دي أبعد مما تتصوروا. هم كويس جدا 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 يروح عند ريهام السهلي وعمر الليثي وريم ماجد وائل الإبراشي وخالد صلاح، كويسين قوي في الحاجات دي، إنما عندنا هنا والله الذي لا إله غيره كم نعاني عشان الناس اللي بتلومنا ما بتجيبش الشيخ فلان ليه وما بتجيبش الشيخ علان ليه. روحوا اسألوا الشيوخ دول، هم اللي مش راضيين يجوا ليه ما تسألونيش أنا. بيتكلم حد بعت لي رسالة عن بنود وثيقة الأمم اللي هي كاتب بنود وثيقة نشر العهر التي تحمل عاهرات للمسلمات، وهل وافق عليها الإخوان ولا لا. أنا ما عنديش فكرة طبعا عن أنا عارف بنود الوثيقة، أنا ما عارفش وصلت لحد فين، إن حدود علمي إنه ما فيش إنسان مسلم فضلا عن أن يكون مؤمنا يقبل بهذه الوثيقة اللي فيها منح الفتاة كل الحرية الجنسية وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإعطاء الشواذ كافة الحقوق، ودي نفس الوثيقة اللي كانت موجودة وكانت عايزة تمرر في مصر، لكن المصريين وقفوا لها بكل وضوح، وإن شاء الله لا الأزهر يوافق مش الازهر بس ولا اي مسلم محترم حتى لو ما كانش بيصلي ما اعتقدش نوافق على هذا العهر وهذا الفجور اللي عايز الغرب يصدره لنا في بلدنا. اخد خبرين بسرعه قبل ما اسلم على الضيف ويقابل الاستاذ سليم عزوز. المستشار الاعلامي السابق للاخوان يستقيل من الحريه والعداله لسوء اداء الحزب. وفي نفس الوقت كان الدكتور جمال نصار برضو يعني في حد النهارده برضو كان استقال, يعني ده الاستاذ الدكتور جمال نصار استقال, وكان محمود خطاب برضو استقال النهارده. يمكن نحاول اقابلهم الاسبوع الجاي نشوف اسباب الاستقاله وهل اداء الحزب وصل لمرحله انه اعضائه بينسحبوا منه. مسؤول بالرئاسه بيقول مبارك كان لا يصلي وجمال كان بيمسح بزكريا عزم الارض. عبد الرحمن يوسف بيدعو الانتخابات الرئاسيه مبكره وبيقول ان مورس انتهى. الشيء الغريب بقى لما تسمع ان حمدي الفخراني وتهاني الجبالي في نفس الوقت بيطلعوا تصريحين. حمدي الفخراني يدعو الجيش لاداره البلاد 6 شهور كفتره انتقاليه, وتهاني الجبالي نفس الكلام. حسين عبد الغني, عارفين انتوا حسين عبد الغني بتاع رد يا حسين, بيقول ان الجماعه الاسلاميه الذراع العسكري للاخوان واطالب قادتها بالكف عن التهديدات. الجماعه الاسلاميه ردت عليه قالت لسنا ذراع للاخوان ونحاول الانتصار لامن الشعب. اكثر من 7000 سائح يصلون اسوان لزياره معالمها. الاخوان تحذر, ده رويترز بتقول اهو, الاخوان تحذر من اعلان الامم المتحده يتيح للفتيات الحريه الجنسيه والسفر واستخدام موانع الحمل للمراه دون موافقه الزوج. هنقف لهذا بالمرصاد ان شاء الله. واحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جامعه الاخوان المسلمين, بيان الاخوان موجه الى لجنه المراه في الامم المتحده وليس الى المجلس القومي بمصر. وزير خارجيه الهند يؤكد اهميه زياره مرسي الى نيودلهي والاتفاق على اطلاق قمر صناعي مصري من خلال مركبه فضائيه هنديه. حازم ابو اسماعيل بيقول توفيق عكاشة وانصاره لن يعطلوا المسيره الدستوريه وسنحتشد في الشارع الاسبوع المقبل ولن نتركه لهم. وحيد عبد المجيد بيقول قانون الانتخابات معيب ومصر لم تعد تتحمل مزيدا من العبث والسلطه لا تستطيع ان تتعامل مع الموقف. الفائزون بعضويه نقابه الصحفيين, دعم الحريات والقصاص للشهداء اولويات عملنا. اي حد الان عايز الاعلام يشتغل عليه يلعب على موضوع الشهداء ويخليهم شهداء بسرعه دون الدخول في تفاصيل ويتكلم عن دمهم ويتاجر بدمهم زي ما تجروا بالحسيني ابو ضيف اللي كان بياخد 75 جنيه واخر مرتب وصل له هذا الصحفي ربنا يرحمه 600 جنيه. الناس دي يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يفضح نواياهم على مرأة ومسمع من امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. في حد مقدم بلاغ لتزوير حصل النهارده في انتخابات الصحفيين, هبقى اقراه لكم وباعت البلاغ عندي على الصفحه. امين المصريين بالحرار بالفيوم بيقول لو اعترض طريقي احد الميليشيات هيكون الدم في مصر للركب. اي هبل ابن عم عبط شغالين في موضوع الضغطيه القضائيه العاريه تماما من الصحه وصنعوا منها فزاعه للشعب المصري هؤلاء الكذابون المرتزقه. البابا توادروس خلال لقائه بنشطاء اخبار بيقول ما تحرجوش الكنيسه وتسببوا الاذى للمصريين في ليبيا, كلام عاقل. استطلاع للرأي بمعهد جالوب, الدعم الشعبي الامريكي الاسرائيلي يسجل رقما قياسيا. رباب المهدي اللي كانت في حملة ابو الفتوح بتقول مبادرة هيكل لن تؤدي لحلول. مش عايزين يعملوا اي حاجة خالص, اي مبادرات رفضنها من قبل ما تبدأ طالما مبادراتها تؤدي الى عودة الحياة في الشارع المصري بشكل راشد وامن. يعني سطو مسلى على سيارة التوحيد والنور وسرقة 95,000 جنيه ببولاء الدكرور. مسيرة للألتراس لمكتب النائب العام للإفراج عن الزملاء, ونشطاء يطلقون دعوة لإقامة مباراة كرة قدم أمام قصر الاتحادية. بالأسماء 11 قيادة إخوانية تحكم وزارة التعليم, ده في اليوم السابع. طبعا هنشوف الوزير لعل يرد, أنا قلت لكم محدش يرد بيرد منهم. اليوم السابع يلتقي مع أول ضابط ملتحي يعود لعمله. الضابط الملتحي حاولتوا توصلوا له يا جماعة ولا شباب؟ ما بيردش. طيب محمد فضلي المقدم او المقدم محمد فضلي احد البطل الملتحين رجع الى عمل عقبال الباقي. وصديق عفيفي عضو الهيئه العليا والمجلس الرئاسي لحزب الجبهه الديمقراطيه, تعرفوا طبعا صديق عفيفي حزب الجبهه, ولا حزب الجبهه الديمقراطيه اللي انتوا كنتوا فيه.
ايوه
طيب المهم يعني صديق بيقول عار عليكم وقوفكم مع حماس ضد مصر. الحقيقه انا عاجبني جدا وائل قنديل النهارده بيتكلم ان الاعلام بيشيطن حماس ومش بيشيطن اسرائيل. الاعلام المارينز المرتزق من معدوم الضمير هؤلاء. كل كلامه دلوقتي كان حماس هي الخط الأول, وحماس بنقول ابعتوا لها أكل وشرب أيام النظام السابق, وحماس خلي بالكم منها وبتتظلم, والعمليات العسكرية في حماس من الصهاينة ضدهم. الوقت بقت حماس ميت شيطانة, حماس هي اللي خرب مصر, وهي اللي بتعمل, وهي اللي بتسرق, وهي اللي بتقبض, وهي اللي وتعميم وتكريه للناس وتضليل للناس في حماس عشان إخوان بس مش أكتر من كده. تهاني الجبالي بتطالب بتولي الجيش مرحلة انتقالية. صادق علاء صادق بيقول إن فوز رشوان إنجاز أسطوري المرسي, لأنه ما حصلش تزوير ولا حصل إنه أخوين ونخط الصحفيين. مرسي النهاردة ترأس اجتماع لمحافظه يحضره محافظه الصعيد بسوهاج, وزير الداخلية يقرر تزويد ضباط الشرطة بأسلحة هجومية وملابس واقية للرصاص استجابة لمطالبهم, وطلب للمخابرات العامة للتحقيق مع الفلسطينيين المقبوض عليهم بالمطار في تفجيرات القديسين. أخيرا تقرير حقوقي, الداخلية بالمنصورة استهدفت المستشفيات المدنية وسمحت الإخوان بضرب المعتصمين, وده على جريدة الكذب, جريدة مسيلمة الكذاب اللي هي الوطن. مخيون بيقول النور ما زال متمسك بمبادرة لم الشمل لإزالة الاحتقان السياسي, والنور ما زلنا متمسكين بإقالة هشام قنديل. الشروق بتقول إن في بلطجية بزي جماعات الإسلامية. إيه زي جماعات الإسلامية؟ جماعات الإسلامية ليها زي؟ يعني عملنا زي للجماعات الإسلامية؟ عشان كده بقى بتروحوا تضربوا في التوحيد والنور ومؤمن وبتاع, يعني زي الجماعات الإسلامية وتحدوا النور وبناكل سندوتشات إسلامية من ال... يا ولادي يا ولادي الإيه؟ يا ولادي الإيه؟ مجدي حسين, حماس غير متورطة في قتل جنود المصريين واللجان الشعبية كانت لمواجهة تفكيك الشرطة. صحيفة ستار تريبيون الأمريكية بتقول مرسي متضامن مع الشرطة ضد الشعب. يا أخي أمريكان دول قاتلهم الله. ضباط الشرطة أصبحنا غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا ولن نخالف القانون. القبض مسلسل الدوامة بتاع محمود ياسين زمان قوي. القبض على سائق بحوزته 40 ألف لتر من السولار المدعم بمنيا القمح. طب يعملوا له إيه؟ الله أعلم. مش عارفين يعني. والقنصل العام في الرياض يقول نثق في استعادة القضاء السعودي حقوق القتيلين المصريين. استقالة أمين السياحة بحزب الحرية العدالة اللي هو محمود خطاب وأسر الشهداء, نتعرض لتهديدات من المتهمين. هكتفي بهذا القدر وأقرأ الخبرين الباقيين. الاستفتاء كان معانا, هل أنت راضي عن أداء الرئيس محمد مرسي في التسع شهور ولا لا؟ نعم لا لا أدري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حمودة محمد والأستاذ محمد شرابي, وربنا يحفظ أهل بورسعيد ومدن القناة والمصريين يا رب من شر المتآمرين عليها ومن شر كل ذي شر. أخذ فاصل وقابل الأستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار. فاصل ونواصل بإذن الله, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيف الكريم الأستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار. السلام عليكم أستاذ سليم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل ما أبدأ مع حضرتك يعني في كلامنا سخن كده عن نقاط الصحفيين الانتخابات, عاجل إحالة سليمان عامر والمذيع رانيا بدوي وزير المالية لنيابة أمن الدولة العليا. النائب العام يحيل سليمان عامر صاحب قناة التحرير ومذيع رانيا بدوي ووزير المالية المرسي حجازي ومجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم في البلاغ المقدم من الأستاذ أشرف ناجي الجندي المحامي عضو اتحاد محامين مصر والمقيد برقم 4321 لسنة 2013 عرائض النائب العام, وذلك بعد قيام المذيع رانيا بدوي بنشر وثيقة منسوب صدورها من وزارة المالية مرسلة لرئاسة الجمهورية مختومة ممهورة بخاتم وزير المالية جاء بها. رئاسة الجمهورية أرسلت لوزارة المالية خطاب 4/2 تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الشبهات التي تدور حول شركات ساويرس. تم تشكيل لجنة تقصي حقائق جاء أعضاؤها من الدكتور محمد خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك وأحمد أبو هشيم ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع التهرب الضريبي. ده الوثيقة اللي احنا قلنا نزلت وكتب عنها صلاح منتصر. الحقيقة أنا عندي حد بيقول دلوقتي الشيخ خالد سمعت مداخلة لأحمد أبو هشيم مع جابر الأرموطي ينفي تماما خزعبلات اللجنة المشكلة منه من الشاطر ومالك, وأكد إن هذا الكلام كذب تماما في مداخلة هاتفية. ودي النائب العام يحقق في الموضوع ونشوف هل الكلام اللي صدروه في قناة التحرير ولا كلامه صلاح منتصر صحيح ولا لا. أستاذ سليم الحقيقة بتشوف انتخابات نقابة الصحفيين تمت في أجواء عاملة إزاي؟ ومن وجهة نظرك ليه الإخوان ما دفعوش بحد؟ أنا كان صحفي محترم كده زي حضرتك كلمني مبارح وقال لي إن احنا ضغطنا على الإخوان ينزلوا طلعت رميح قعدوا يفكروا في شهرين ولما الوقت خلص قالوا طب ما فيش مشكله ينزل. بتشوف ليه الاخوان ما نزلوش؟ هل انت حاسس ان التيار الاسلامي جوه نخبه الصحفيين بالنسبه للاعلام الكبير غير الذي ليس له توجه اسلامي مش هيدي لهم فرصه ان هم كان النقيب يجي منهم يعني؟
لا هو في مشكله في نخبه الصحفيين بالنسبه للاخوان المسلمين على وجه التحديد. هذه المشكله من وجهه نظري مرتبطه بانه الاداء الذي كان للنقيب السابق لم يكن على ما يرام. النقيب السابق لم يكن اداءه
في واقع ممدوح الوالي
وهو في نهايه الامر يعني يقول لك انا مش اخوان ولا اخوان في نهايه الامر يعني معلوم انتمائه الى جماعه الاخوان المسلمين. ربما يكون حصل فتور في فتره من فترات عن مساله التنظيم لكن هو في النهايه فكرا وسلوكا وممارسه هو من الاخوان المسلمين. والإخوان المسلمين ساعدوا كتير جدا إلى درجة أنه أصبح كان صاحب القرار في تشكيل مجلس الأعلى للصحافة وفي اختيار رؤساء تحرير الصحف وهذا كله ليس من فراغ. أداء الأستاذ ممدوح الوالي لم يكن على ما يرام. هذا ما أدى به إلى أن يحجم عن الترشيح من ناحية. من ناحية أخرى فيما يختص بالأستاذ طلعت رميح يعني الإخوان بطبيعتهم وربما تكون حضرتك يعني اكثر درايه بهم اما ان تكون من الاخوان المسلمين واما هو لا يساندك يعني مش قصه انك انت من تنتمي الى التيار الاسلامي فهو يساندك. احنا في انتخابات سابقه لنقابه الصحفيين خاض الانتخابات فيها
طب كانوا بيساندوا حمدين صباحي ومش من الاخوان؟
لا هو يساند اي حد مش من الاخوان انما هو يساند حد من التيارات الاسلاميه الاخرى. دي مساله فيها نظر يعني بمعنى انا حكي حضرتك
حاضر
التجربه بس يعني
نقطه بسيطه انا قصدي معني الاستاذ طلعت رميح يعني مش محسوب على تيار بعينه يعني انا
لا الاستاذ طلعت رميح كان يعني قومي عربي ثم تحول واصبح في فتره طويله جدا مع الاستاذ المرحوم عادل حسين اصبح منتميا الى التيار الاسلامي داخل حزب العمل.
نعم.
ربما ترك حزب العمل الان لكنه في نهايه الامر هو ينتمي الى هذا التيار الاسلامي وهو منذ ان جرى تعيينه في مجلس الشورى وهو يدافع عن حكم الاخوان وعن الدكتور محمد مرسي وما الى ذلك. لكن هناك مشكله بالنسبه للاخوان في التعاطي مع الجماعات او الاسلاميين الاخرين. يعني في تجربه سابقه كان فيها الاستاذ عامر
عبد المنعم
ترشح في عضويه مجلس نخبه الصحفيين ومن المفارقات الغريبه عامر ليس من الاخوان. عامر ربما ينتمي الى تيارات دينيه اخرى. عامر دخل في انتخابات
عامر بحب السلفيين بس ما بينتميش ليهم يعني
لا هو ممكن يكون منتمي الى الجماعه الاسلاميه اكثر.
نعم.
عامر في نهايه الامر عندما ترشح للانتخابات نقابه الصحفيين لعضويه مجلس النقابه الذي جرى في هذا التوقيت ان الاخوان المسلمين ما وقفوش مع عامر في الوقت الذي وقفوا فيه مع الاستاذ ضياء رشوان ايضا من المفارقات عندما ترشح لموقع النقيب في مواجهه الاستاذ مكرم محمد احمد وايضا الاخوان المسلمين ساندوا الاستاذ احمد موسى بما له من علاقات بوزاره الداخليه في هذا التوقيت. الاستاذ احمد موسى الصحفي في الاهرام ومحرر الحوادث ومندوب وزاره الداخليه في الاهرام ساندوا احمد موسى باتفاقات مع حبيب العدلي لكنهم احجموا عن مسانده الزمير عامر عبد المنعم. فالمساله هنا مساله مرتبطه بالاخوان. ثانيا انه في نقطه ثانيه مهمه جدا انه انا في تقديري ان جماعه الاخوان المسلمين لم تكن بعيده عن المشهد الانتخابي. هي دفعت ببعض الزملاء ترشحوا عنها بالنيابه عنها واضر يعني وربما اضرت البعض. يعني انا على سبيل المثال كنت اتمنى نجاح الزميل عادل صبري رئيس تحرير بوابه الوحده الالكترونيه
عادل محترم والله
لكن الذي جرى انه تم تسريب قوائم لا اعلم مدى صحه انتماء يعني ان هذه الصادره على الاخوان المسلمين ام لا بقائمه الاخوان المسلمين كان على راسها الزميل عبد المنعم عبد المحسن سلامه المرشح نقيبا وكانت فيها نجوى طنطاوي وكان فيها زيد وعبيد كل الذين وردت اسمائهم في هذه القائمه سقطوا.
القائمه دي موثقه عند حضرتك؟
لا مش موثقه انا بقول انها قائمه تم نشرها وتسريبها على انها قائمه الاخوان المسلمين. هل هي القائمه التي لكن في الوسط الصحفي انا اقول لك انه كان معظم هؤلاء الذين وردت اسمائهم في هذه القوائم كان الاخوان المسلمين قد دفعوا بهم. الاخوان دفعوا بناس ربما لا ينتمون إليهم ربما يكونوا متعاطفين معهم في سبيل أن ينافسوا لكن في نهاية الأمر الجماعة الصحفية كان لها موقف آخر فكل من ورد اسمه في هذه القوائم لم يحالفه الحظ حتى وإن كان يستحق النجاح.
طيب بتشوف فوز الأستاذ ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين ثم هتاف بعدها مباشرة وسط فرحته يسقط حكم المرشد. هل احنا يعني النقابه المفروض نقابه الصحفيين برضه تؤدلج يعني يبقى ليها اتجاه معين افضل اعادي التيارات الاسلاميه وخلاص عمال على بطال ولا من المفترض ان انا عايز اخد نقابه الصحفيين في اتجاه يا استاذ سليم ارتقي بمهنة الصحافة ومشاكل الصحفيين والإعلام الصحفي والشباب. فين الشباب برضو؟ يعني القصة دي تمشي ازاي؟
هي رقابة الصحفيين كان طول الوقت في داخلها أجواء مختلفة عن الحاصلة الآن. كان لديك في نقابة الصحفيين كان لديك في واقع الأمر أن الانحياز في يعني في البدء وفي الانتهاء إلى المهنة. الترشيح يكون على أسباب مهنية. نقابة الصحفيين يعني تهتم بالسياسة لكنها ليست نقابة حزبية، بمعنى أن الأحزاب فيها لم يكنوا يجدوا فيها يعني مكانا يمكن لهم أن يمارسوا من خلاله هذا النشاط النقابي. العمل داخل نقابة الصحفيين طوال الوقت كان عملا نقابيا مهنيا، لكن ربما هناك يعني هناك الصحفيون لديهم مشكلة في واقع الأمر مما جرى في اللجنة التأسيسية فيما يختص بمشروع فيما يختص بالدستور. الزميل ممدوح الولي كان مع مجلس النقابة عندما اتخذ قرارا بالمقاطعة نتيجة أن هناك بعض البنود التي اقترحتها النقابة لم يتم الموافقة عليها، خلف مع المجلس وذهب بدون مشاورة أحد إلى هناك. وهناك عمله المستشار الغرياني بشكل أعتقد أنه لم يسعد كثير من الصحفيين. وعندما تحدث ممدوح الولي مع الغرياني وقال لقد اتفقنا، قال لم أتفق مع أحد. بعض البنود في الدستور الآن لم ترضي الصحفيين وبعضها أغضب الصحفيين، وبالتالي يعني قصة سقوط حكم مرشد في الموضوع ربما يكون لها بعض ما يبررها. وأنا أعتقد أن في مسألة يعني الانتخابات فمثل هذا الحماس مقبول، لكن يعني أرجو أن لا يكون له
توابع
يعني له توابع أو تجليات، لأننا في نهاية الأمر نحن في نقابة فقيرة لا تستطيع أن تعادي الدولة، وده كان الشعار المرفوع حتى في ظل النظام السابق. أنا كصحفي أعادي النظام، أعارض الرئيس، أعارض أي حد، لكن أداء النقابة لا ينبغي أن يمثل قطيعة مع الدولة، لأنك نقابة في نهاية الأمر فقيرة تعتمد اعتماد أساسي على الدعم الذي يأتيها من الدولة. وربما أريد لها هذا منذ القدم، يعني أريد لها أن تظل طوال الوقت أنها محتاجة تدبر أمورها بعلاقاتها مع الدولة. أنت لا يوجد لديك في نقابة الصحفيين مصايف خاصة مثل النقابات الأخرى، أنت لا يوجد لديك القدرة على تدبير المعاشات.
هل ده بيدل أن الإخوان أشطر في النقابات الأخرى؟
الإخوان نعم،
ان الاخوان اشطر في النقابات الاخرى.
لا مش اشطر، انت عندك نقابه عدد الاعضاء فيها 7000 وبالتالي ورسوم العضويه فيها قليله، وبالتالي المسائل غير نقابه المحامين على سبيل المثال. نقابه المحامين دوله، وبالتالي تستطيع ان يبقى لديها دوله ولديها دمغات ولديها اموال لدى اداره العدل.
والمهندسين
لكن الصحفيين اولا قله، ثانيا ما فيش عوائد تجعل منها نقابة مهمة. لكن كان المفروض طوال الوقت انه
الاعلاميين الصحفيين يا استاذ سليم اللي هم اللي بيكتبوا زي ابراهيم عيسى زي وائل ابراهيم هم بيكتبوا في نفس الوقت اعلاميين، يعني ليه
ده هيتبرع للنقابة ليه؟ يعني
لما لا تحصل منهم فكرة ان انت راجل
المفروض، بس
يعني انت النهارده راجل كصحفي، الصحافة والنقابة الصحفية ليها فضل عليك انك انت بقيت اعلامي بتطلع بتاخد لك 800,000 جنيه في الشهر. فالمفروض يعني برضو حصيلة من هؤلاء لدعم هذه النقابة
والمفروض
اذا كانوا بيحبوا العمل الصحفي.
هي الحصيلة في النهاية يعني فرض الاموال على وجه التحديد او فرض الضرائب او فرض الرسوم لازم لابد ان يكون هذا بقانون. لكن في واقع الامر يعني انا شايف انه النقابة سوف يعني الدولة لن تستطيع ان يعني ان تقف ايضا في موقف الخصومة مع نقابة الصحفيين، لأنه في ساعتها إذا فتحت باب التبرعات من قبل رجال الأعمال أعتقد تستطيع نقابة الصحفيين أن تحل مشاكلها المالية بشكل كامل. يعني فأنا ما يعني أنا أعتقد يعني أن ما جرى أمس في مسألة وما اعتبره البعض أنه يمثل يعني قطيعة مع النظام السياسي القائم في مصر، أعتقد أنه يعني هي مسألة مرتبطة بالأجواء الانتخابية، لكن لن يكون لها مردود في الممارسة الفعلية اليومية، لأنه لا تستطيع النقابة لا الاستغناء عن الدولة ولا تستطيع الدولة أن تعادي النقابة.
أستاذ سليم بتشوف أنت، هل تابعت النهاردة زيارة رئيس مرسي للصعيد؟ يعني إحنا على مدار 30 سنة ما حسناش أن الرئيس السابق له اهتمامات بمروح الصعيد، الحقيقة ما كانش لذيذ على قلبه شوية. كان مروح شرم الشيخ يمكن أسعد بالنسبة له لأنه كانت دولته هناك وجمهوريته هناك. بتشوف الزيارة دي ازاي بعد ما اخد مداخلة معانا مين يا فندم؟ عبد الوهاب من سوهاج. السلام عليكم عبد الوهاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا وسهلا يا عبد الوهاب، ازيك؟
الله يعزك يا اخي. والله يا شيخ خالد انا اتصال النهاردة صراحة علشان اشهد شهادة حق على اللي انا شفته النهاردة في سوهاج.
تفضل.
انا كنت من ضمن المدعوين في اللقاء بتاع السيد الرئيس، وكنت واخد الصراحة على خاطر كتير خالص من السيد الرئيس والوزارة والدنيا والآخرة والحال المائل.
نعم.
ولكن لما رحنا النهاردة الصبح احنا رايحين بناء على قوائم اسماء لها يومين بالضبط اخداها رؤساء المجالس المحلية، ورحنا حضرتك وقفنا قدام البوابات من الساعة 8 الصبح للساعة 10.
ايوه.
نترجى الدخول، واخد بال سيادتك؟ نترجى ترجي الامن برا يدفع الناس بقوة وبشراسة، يطلع 30 واحد امن حراسة زائد امن مركزي زائد ناس من الجيش
بيدفعوكوا عشان ما تخشوش فين بقى؟
ما ندخلش القاعة، واخد بالك؟
اه. طب يعني هل كان دخول القاعة للقاء الرئيس كان في ترتيبات معينة، في اسامي معينة رايحة، ولا كان مفتوح لقاء الجميع يعني؟
لا لا لا، ده كان في اسماء معينة وكشوف معانا وموجودة عنديهم.
كويس.
كان كل المطلوب انه هو واحد يقوم من بعض الشخصيات سواء المحافظة او القوات الموجودة ان هي تبدأ بالاسم باسم الضيف اللي هو جاي ويتفضل بالدخول للقاعة.
وانت كنت مدعو بالاسم؟
ايوه كنت مدعو بالاذن.
ومنعت من الدخول من الشرطه بالقوه؟
بالقوه، ولكن دخلت بفضل الله تعالى، ولكن اشهد شهاده حق على ما شفته. قوات الامن اللي هي موجوده في الخارج على الباب واللي هي مختصه بالتنظيم للاسف الشديد كانت بتكذب على الناس بما فيهم احنا، وبتقولنا والله بما فيهم رتبه عاليه، والله ده القاعه في الداخل مليانه ما فيش مكان، واخد بال سيادتك؟ وكانوا بيقولوا ان الناس اللي بيساهموا الجماهير برا ان الناس اللي جوه شلول ودخلت من 8 الصبح وموجوده في المكيفات.
معلش اقف لي عبد الوهاب، الله يرضى عنك.
حضرتك
عشان خلاص انا كده يعني ايه فضي الكيل وطفح. يعني حضرتك دلوقتي الشرطه بتمنعكم من الدخول وبتقول لكم ان اللي قاعدين مع الرئيس جوه دول فلول؟
لا بيقول لك هم لسه بيجهزوا، بيقول لك ان الناس اللي دخلت في البدايه، واخد بالك، بشوع وسط المواطنين ان في ناس دخلت والناس اللي هي واصله من الفلول والناس اللي هي اصحاب المناصب الحاليه.
ايوه.
واخد بالك عشان الناس تشتغل الفوضى. المهم الناس قاعده تدافع وبداوا يجيبوا رؤساء المدن من كل مدينه ينده على الكشف اللي هو جايبه.
كويس.
كل رئيس مدينه دخل 2-3 وبدا الدفع بقوه وبشراسه، وبدا بعض الناس يقول لك انتوا جايين ليه؟ ما الناس تمشي. احنا لو منكم ما نجيش، واخد بال سيادتك؟ طبعا في النهايه خالص دخلوا البلدان ودخلوا حوالي 200 شخص، كنت بما فيهم افتكر ان الصاله طبعا فيها ال 2000 اللي هو التعداد المفروض. يجيب حوالي 300 او 400 واحد. للاسف الشديد كل العالم هاجت بره، اللي جاي من مدينه طمع يبعد عن محافظه سوهاج 50 كيلو زي كده، واخد بال سيادتك؟ اللي جاي من البليانه يبعد 50 كيلو برضه نفس القصه. والله اقسم بالله يا شيخ خالد الناس دفعت الباب بالقوه، ولولا ما الناس يعني شوف هي الشرطه بتستفز الناس وخلت الناس للاسف الشديد اصرت على ان هي تستعمل مع الشرطه القوه علشان تدخل وتحضر المؤتمر مع ان كل الناس مدعوه. ودخلنا يا شيخ خالد للاسف الشديد والله وعلى ما اقول شهيد لا كوبايه ميه ولا حاجه ساقعه ولا ترحيب، واخد بال سيادتك؟ والكلام دوت من 10 الصبح ل3 العصر في مهزله، واخد بال سيادتك؟ ولا تلاقي واحد تكلمه، اخذ الموبايلات في الامانات واللي ليه واسطه ادخل، واخد بال سيادتك؟ واللي مالوش واسطه يدخل بقى يطلع ورا وزيطه. الميكروفونات اللي كانت موجوده في الصاله يا شيخ خالد هم بيدربوا فيها، انا كانت بتضرب وجاني لما ده الرئيس يا شيخ خالد انا سامعه بالقوه، انا سامعه بالقوه. وده للاسف الشديد تخاذل من محافظ سوهاج. وكان انا يعني للاسف الشديد والله انا اقول ايه؟ اقول كل المنظومه اللي كانت موجوده النهارده في القاعه منظومه متحالفه للاسف لافشال هذا المؤتمر، للاسف الشديد ده اللي شفته بعيني. ولو انت حضرتك عايز تسال اي سؤال انا اجاوبك بيه بامانه وبشهاده سبحانه اعتز بها قدام ربنا سبحانه وتعالى.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عبد الوهاب من سوهاج. طب بس بسرعه عشان الراجل عايز يتكلم كلمتين مهمين. محمود من القاهره، السلام عليكم يا حوده. محمود السلام عليكم يا محمود. الو محمود. طب المداخله اللي بعده مين؟ عاطف. السلام عليكم عاطف من محله. السلام عليكم عاطف.
السلام عليكم.
الله يرضى عنك يا عاطف اتفضل.
سلام الشيخ.
اهلا بيك يا عاطف.
لو سمعت حضرتك انا معايا هنا معايا خبر في جورنان الجمهوريه بتاريخ الاربعاء 13 مارس.
ايوه.
ماشي مكتوب فيها المحتجون احتجزوا وزير العدل وحطموا سياره المحافظ. ماشي.
ده موجود فين الخبر يا عاطف؟
في جريده الجمهوريه.
في الجمهوريه يوم 13
مارس. اه
كويس. كاتبين ان المحتجون كسروا عربيه وزير العدل واحتجزوه.
اه كويس. الصوره اللي موجوده ماشي دي موجوده من 2008.
يعني قصدك صوره متركبه زي ما بيعمل عادل حموده ساعات كده
متركبه.
اه
الصوره ديت من اعتصام عمال غزل المحله والصوره دي فيها والدي وفيها ناس كتيرة وفيها يمكن ناس ربنا رحمهم وتوفهم.
هو والدك مات؟
لا والد عايش الحمد لله.
الله يرحمه حيا وميتا يا رب.
الله يخليك
يا مشايخ. طيب ربنا يكرمك يا عاطف شكرا جزيلا. في حاجة تانية كده يا جماعة؟ مفيش. محمود رجع. السلام عليكم محمود. قفل محمود. شكرا محمود. السلام عليكم. أستاذ سليم بتشوف يعني المشهد اللي اتحكى لك النهاردة؟ أنا بكلمك بصراحة. ما من مؤتمر أو لقاء مع رئيس الجمهورية إلا ويشتكي الناس من تعاملات امنيه مش مفهومه رغم ان مثلا بتبقى حاجات مدعو انا مدعو طلعوا عينك عشان يدخلوك وتحس بهرجله وخلينا كلمه في الاخر لا يعطوك انطباع عن فخامه مؤسسه الرئاسه وانه الموضوع في احترام لا تحس هرجله ووجع راس وقلق كان البعض بيبقى قاصد زي ما الراجل اتكلم كده انه انا افصل ما بين الرئيس وشعبه او ان انا احسسهم يعني على اخر الزمن انتوا كمان بتيجوا تقابلوا هنا وتخشوا القصر الرئاسه والكلام ده كله. حكايه الموضوع ده بالتحديد عايزك تعلق لي عليه وشايف زياره الرئيس للصعيد في الوقت ده ايه دلالاتها ومغزاها يعني.
شوف هو في بالنسبه للجانب الشق الاول من السؤال هو الخاص بعمليه الهرجله اعتقد انا وانت كنا موجودين في جامعه القاهره عندما ذهب الرئيس للق اليمين وكيف
بهدلنا.
كانت بهدله يعني كان يوم الهول كما يقال. المسألة هنا أن الرئيس عندما ذهب إلى سوهاج هناك مشكلة على وجه التحديد في سوهاج مرتبطة بجهاز الأمن هناك. جهاز الأمن هناك ليس يعني ما يأتينا من هناك من أنباء ليس مواليا لل
لا ليس محبا
يعني
للرئيس
ليس محبا وليس مواليا وليس مع الثورة. يعني الشرطة في الصعيد كانت طوال الوقت ما عندهاش مشكلة يعني طوال الوقت في أيام الثورة وأيام الفوضى التي حدثت في كل أنحاء القطر المصري لم تكن هناك مشكلة تواجه الشرطة في الصعيد. الشرطة في الصعيد كانت في حماية الناس وبالتالي لم تكن هناك مشكلة. المشكلة بدأت منذ شهر تقريبا من قبل جهاز الشرطة بدأ هناك حالة من التمرد أعتقد أنها يعني تحتاج إلى محاولة فهم لهذا التمرد الذي
أنت كمحلل سياسي بالله عليك مقتنع باللي اتعمل من بعض الضباط إن هم بيتكلموا فقط عن فكرة الدفاع عن نفسهم إن هم عايزين يقتلوا الوزير عشان ما بيديلهمش أسلحة ولا شايف إن في حد دخل اخترق الفكرة دي ولو سكه تانية ولو
فكره هو في سكه كتير كبيره يعني هو الداخليه منذ البدايه خالص كنا نتكلم منذ البدايه انه لابد من اعاده هيكله الداخليه. النظام الحالي تقاعس في هذه الدعوه التي كانت مطلبا ثوريا منذ البدايه وبالتالي عليه ان يتحمل يعني ما يجري له.
طب ما استاذ سليم برضه معلش اقف عند دي الناس ما تقولش احنا بنفوت الاسئله. لو النظام الحالي عمل كده مباشره بيطلع صحفيين يقول لك ايه الاخوان ينتقمون من الداخليه الاخوان ينتقمون من القضاء
هم طول الوقت بيعملوا اللي هم عايزينه. ما احنا طول الوقت بيقولوا الاخوان يخونون الدوله وطول الوقت هم بيخونوا في الدوله وبالتالي ما فيش مشكله يعني طول الوقت هو ليس معنيا ولا يؤثر في كثيرا من الدعايات التي تنشر في الصحف او التي تقال في وسائل الاعلام. هو يتصرف دائما على النحو الذي يريد وفي الوقت ذاته ليس مهتما على الاطلاق باي شيء اخر. يعني انت لديك في سوهاج على وجه التحديد في 6 رؤساء مدن ينتمون الى جماعه الاخوان المسلمين. اعتقد ان هؤلاء كان عليهم العبء الاكبر في مساله اختيار الناس على وجه التحديد. ربما اعتقد يعني ان ضباط الشرطه الذين كانوا يقفون من اجل تنظيم مساله دخول الناس يعني تاسف لانه راى ربما نوعيات مختلفة من الناس التي كان يراها
طبعا
قبل ذلك.
انا نفسي في
يعني
على رئيس الاعلاميين انت مش رحت؟
مين؟
رحت لقاء رئيس الصحفيين اول لقاء
يعني اول لقاء
انا نفسي وانا داخل كنت بشوف بتاع الحرس الجمهوري عمال يبص على المجلبية والملحية
مش
عايز يقول مين دول يا ناس؟
ليس مبسوطا بالمشهد يعني ليس مبسوطا بالمشهد وليس مبسوطا انه احنا دخلنا بالعربيات لغاية داخل القصر كان اي التخين بيجيب عربيته يركنها بره فمش مبسوط بالمشهد. انا اعتقد ان جزءا من هذا التمرد الامني هو الذي واجه الناس الذين ذهبوا الى زيارة ذهبوا إلى حضور لقاء الرئيس محمد مرسي. لكن أيضا في المقابل هل تعتبر أن هذه الزيارة يعني لها دلالة على أن اهتمام مؤسسة الرئاسة بالصعيد وما إلى ذلك؟ في تقديري أن حسن مبارك يعني زار الصهاج على وجه التحديد وزار بعض محافظات الصعيد ولم يكن هذا له أي دلالة من أي نوع. ربما يرى الرئيس محمد مرسي أن محافظة صهاج على سبيل المثال يعني انحدت له في الانتخابات الرئاسية بنسبة كبيرة وانحدت له في الاستفتاء على الدستور بنسبة كبيرة، لكن مسألة الزيارات هذه لن تحل كثير من المشكلات التي تعاني منها المحافظة. يعني عندما يذهب الرئيس إلى صهاج لكي يفتتح مثلا مصنع مكرونة يعني هذا يذكرنا بعهد النظام البائد، كل شوية تانى بيفتح محل، بيفتح ترعى، بيفتح كوبري، بيفتح مش عارفة ايه. وبالتالي يعني اذا كان الرئيس هو الذي يفتتح مصنع المكرونة سكرتير عام المحافظة ممكن يفتتح ايه ان شاء الله يعني محل عصير. فانا شايف انه القصة مش كده. القصة احنا لدينا في صهاج على سبيل المثال مدينة اسمها مدينة الكوثر وهي مدينة صناعية. يعني مدينة الكوثر تعاني من مشاكل خطيرة.
راح هنقول انه راح عشان بينحاز المحافظة اللي انتخبته، ما راحش هنقول الرئيس لا. اهمل الصعيد.
لا 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 ما احنا قلناش كده. يعني هو لا لا اعتناء بالصعيد يعني زيارة الرئيس ولا زيارة الرئيس احنا لينا عليها مؤاخذ ونقول له احنا يعني كنت جيت ليه. لا ما المسألة ليست على هذا، انما هل زيارة الرئيس الى صهاج تعني انه سوف يهتم بالصعيد؟ لا يعني هذا بالضرورة انه سوف يهتم بالصعيد. هل انت ترى ان زيارته الى صهاج فيها ازمة؟ لا انا لا ارى زيارته في صهاج فيها ازمة، لكن في نهاية الامر الصعيد يعاني من مشاكل حقيقية. انت لديك صهاج هذه محافظة من افقر المحافظات في مصر، وبالتالي الاهتمام بها ينبغي أن يكون يعني من خلال يعني برامج، من خلال مشروعات تقام فيها، من خلال الاهتمام بالمشروعات اللي موجودة لديك. مدينة الكوثر وهي مدينة صناعية انتهت تماما. انتهت ليه؟ لأن الناس وجدوا لديهم مشكلة في التعامل مع البنوك، وجدوا لديهم مشكلة في التسويق، لأنه لا المدينة الصناعية في صهاج ولا المدينة الصناعية في قنا عملت بشكل جيد نتيجة أنه ما فيش عملية التسويق ولم توضع عملية التسويق في الحسبان. محافظة كمحافظة صهاج أنا شايف أنها تستحق مشروعات أكبر من المشروعات اللي موجودة فيها الآن. الرئيس تحدث عن المشروعات الصغيرة والمشروعات منتهية الصغر يعني الصغر، وبالتالي نعم هي مطلوبة، لكن أعتقد أن المشروعات الكبرى هي التي تجعل من هذه المحافظة محافظة جاذبة للسكان. أنت لديك يعني محافظة كل اللي فيها كل الشباب يعني معظم الشباب الذي يتخرج فيها يترك البلد بمجرد أن يتخرج.
طيب أستاذ سليم، بتشوف لقاء الرئيس بالأمن المركزي برضو رسالته إيه؟ وعايز حتى تعلق لي على حاجة صغيرة جدا صدمتني النهاردة. واحد كاتب مقال كده الحقيقة
اسمه إيه؟
اسمه والله يا بلاش. والله يا بلاش ده يعني
ده مين كاتب؟
ما أنا هقول لحضرتك حالا. يعني الحقيقة مقال وجعني جدا. ليه وجعني؟ لأنه بيتكلم عن حكم محكمة على راجل أجنبي ضرب أمين شرطة أو ضابط أو آسف يعني جندي بالقلم على وشه، والمحكمة حكمت عليه ب 200 جنيه. يعني بنتكلم 35 دولار. بتشوف رسالة زي كده يعني توصل وضع الشرطة في العالم ازاي لما محكمة تحكم على سائح أجنبي انفعل على مجند بشكل أو بآخر وراح صفعه بالقلم على وشه بغرامة 200 جنيه بس.
احنا لدينا مشكلة حقيقة الأمر يعني في مشكلة مؤلمة حقيقة الأمر في التعامل مع جنود الأمن المركزي، لأنه جنود الأمن المركزي من الفئات الأكثر فقرا، وبالتالي هم مهانون في 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 داخل وحداتهم وفي داخل أعمالهم وفي داخل يعني مكان التدريب بالنسبة لهم وفي معسكراتهم، وفي نفس الوقت يتم الاستهانة بهم يعني خارج هذه المعسكرات. الكل ينظر إليهم بالذراع لأنهم من الفئات الأكثر فقرا في المجتمع المصري. وبالتالي عندما تنظر المحكمة في قضية على هذا النحو وتقدر تعويضا غرامة بهذا الشكل يعني الذي يمثل استهانة بهذا اللي هي يعني حكمت من منطلق أن هذا يعني جندي في النهاية عسكري أمني مركزي في النهاية لا راح ولا جه. يعني دي احنا يعني كان لابد حقيقة الأمر أن يرد الاعتبار إلى هؤلاء الناس. أنا كنت دايما وإحنا في فترة الثورة وعندما يرى بعض الشباب أنه يعني لابد من يعني محاولة الوصول إلى هؤلاء الجنود كنت أقول له دول في النهاية من أهلنا، يعني دول أهلنا الناس الغلابة اللي هم جايين عشان يقضي فترة التجنيد. أنا شايف أن الأسباب التي أدت يعني الى تمرد الامن المركزي في سنه 86 لا تدل حتى الان قائمه، لا تدل المعامله، ربما بعض الرواتب التي يتقاضوها رفعت بعض الشيء، لكن في نهايه الامر هم يتعرضون للاذاء، يتعرضون للمهانه. زياره الرئيس مرسي ربما جاءت بعد حاله التمرد داخل، وما نشر عن تمرد داخل الامن المركزي، وان الامن المركزي او قوات الامن المركزي ترفض يعني الخروج الى الشارع وترفض الاصطدام بالخارجين على القانون وترفض كل هذا. جاءت الزياره من وجهه نظري في اطار يعني محاوله نزع فتيل الازمه او فتيل الفتنه ان صح التعبير.
طيب لقاء الرئيس بالامن المركزي نفسه، هل بتشوف يعني في توتر في مؤسسة الرئاسة ان يعني الداخلية بفكرة ان في فكرة عند الداخلية حقيقة انا بكرهها جدا، فكرة يقول لك احنا عايزين نقف ما نرجع بالسياسة على مسافة متساوية وما مش عايزين نحتك بالشعب، في كلام مش قادر افهمه. يعني انا ما طلبش منك تحتك بالشعب ولا تضربه، لانك انت كنت زمان بتضرب الشعب بالجزمة فعلا، انما النهاردة بنقول لك لا عامل الناس باحترام لكن الخارج عن القانون.
ما يقدرش يضرب الشعب بالجزمه دلوقتي.
لا انا بقول لحضرتك هو اللي بيعمل كده، انما دلوقتي انا بسال، انت كنت بتضرب الناس بالجزمه زمان، لما نيجي نقول لك دلوقتي عاملني باحترام وعاملك باحترام، طبق قانون، لقيتني معتدي على مؤسسه امسكني خدني وديني سلمني، انما تيجي تقول ايه اصل الرئاسه بتحرضني، اصل الاخوان عايزيني اضرب الشعب. يعني هل لقاء الرئيس مع الامن المركزي النهارده، خصوصا جريده امريكيه بتقول ان مرسي ينحاز للشرطة ضد الشعب؟
لا أنا شايف إنها مش كده، يعني أنا شايف إنها ليست انحيازا لا من مرسي لصالح الشرطة ضد الشعب ولا تعني ذلك، يعني تعني أن هناك حالة تبرد داخل هذا القطاع. الرئيس رأى بحكم مسؤوليته الرئاسية أن ينزع هذا الفتيل، ذهب إلى هناك، ربما قال بعض الكلام في سياق المجاملات يعني على أن دور الشرطة في الثورة وما إلى ذلك، ويعني أي صريح ابن يومين يعلم أن مثل هذا الكلام ليس صحيحا على الإطلاق. أي دور للشرطة في الثورة كلام يعني مش صحيح البتة. لكن في نهاية الأمر الرئيس تعامل بمنطق يعني فكرة لئين ولا تغدين، يعني احنا في نهاية الأمر شعب طيب، يعني شعب في نهاية الأمر مثل هذه الزيارات يمكن أن تؤثر في وجدانه، مثل هذا الكلام البسيط الذي يمكن أن تتحدث به مع ناس في نهاية الأمر بسطاء يمكن أن يؤثر فيهم ويأخذونه في الحسبان. لكن فكرة أن تقف يعني ليس مطلوبا من الشرطة أن تعتدي على الناس أو أن تخرج على القانون، لكن أيضا في المقابل ليس مطلوبا من الشرطة أن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الخارجين على القانون. يعني الخروج على القانون يستدعي أن تخرج الشرطة لكي تمارس عملها، يعني بغض النظر عن من قام بهذا العمل. لكن فكرة أنا رأيي أنه حديث أن احنا نقف يعني على يعني مسافة على مسافة واحدة من كافة الأطراف هو حق يراد به باطل. رأيي أنه الشرطة الآن تتحدث عن مسألة التسليح، يعني ما حدش بيجيب سيرة هذا الكلام، يعني مسألة تريد تسليحا كاملا لمواجهة ربما المتظاهرين، يعني الكل يقفز على هذا المطلب. هي الشرطة تريد أن تكون كما كانت قبل الثورة، يعد عليها ما جرى هذا كله، لكن في نهاية الأمر احنا مش بإيدنا حاجة، يعني احنا لا هم هيقدروا يرجعوا كما كانوا قبل 25 يناير، ولا أحد هيقبل منهم أن يعودوا كما كانوا قبل 25 يناير.
إنما عايزينهم في الشارع،
نحن نريدهم أن يمارسوا دورهم، الدور الذي كان مرتبط بالغطرسة يحاولوا ينسوه، يعني لو اللي ما يقدرش ينساه يقدم استقالته ويتكل على الله، يحاولوا ينسوا هذا الدور الخارج الذي كانوا يمارسونه بالخروج على القانون. لكن أيضا لا يجوز أن تتعامل مع الخارج على القانون كما لو كان يكتب مقالا صحفيا.
طيب الشعب عندها خبر إن صح عايز منك تعليق. الشعب تكشف سر غداء البرادعي مع رموز الوطني لمنافسة التيار الإسلامي في الانتخابات، وقالوا بيدشنوا أخطر تحالف فلول الوطني مع البرادعي بمعاونة صديق مبارك الإعلامي منذ عدة أيام. دعوا الدكتور البرادعي في منزل عمر مهنا رئيس شركة الأسمنت الشهيرة وأحد محب الرئيس مبارك، ده كلام ده في جريدة الشعب يعني. نعم. والذي عاد مؤخرا من أمريكا لبحث التحالف بين حزبه الليبرالي المنتظر مع جبهة الإنقاذ، وحضر لقاء رجل أعمال صلاح دياب مالك جريدة مصر اليوم، ولذلك اللقاء الضيق بحضوره فلول آخرين. المهم يعني عايزين يعملوا مشروع اسمه ذا ايجيبشن دريم أو الحلم المصري، وشعاره عيش حرية عدالة اجتماعية. لو الكلام ده صحيح،
لا ما اقدرش اطمن انه صحيح، يعني انا لا استطيع وبعض الفلول وبعض الناس
يعني مش بعض يعني الاسماء يعني لا بس مش عايز اقولها
لا مكتوب اسماء
يعني في يعني بقول لحضرتك هو اسماء الدكتور البرادعي قعدوا في منزل
صلاح دياب طيب
قعدوا في منزل عمر مهنا رئيس شركه الاسمنت الشهيره واحد محب الرئيس مبارك ودكتور في سياسات الحزب الدكتور شريف مش عارف اسمه شريف ايه كده و دي الاسامي اللي موجوده عندي يعني و الفريق الاعلامي المساعد هيكون لميس الحديدي والصحفي عمرو اديب مع وعد ان البرادعي بتسخير قناه التلفزيون معروفه للدعم والمسانده بقول لحضرتك انصح هل بتصح ما احنا شفنا البرادعي فعلا حط ايده في فلول
خلينا نتكلم في فلول حط ايده في ايدهم
مين وعمرو موسى كان ايه ثوري يعني
لا ده موضوع اخر يعني عمرو موسى ده اساسا بين بين يعني لا تستطيع ان تتهم عمرو موسى بانه فلول انما انا استطيع
يعني هذا أنا أستطيع أن أقول لك
انه كانت في الحكومه التي شكلها الرئيس محمد مرسي فلول استطيع ان اقول لك ان من بين من عينهم الرئيس محمد مرسي في مجلس الشورى بالتعيين الحر المباشر كانوا فلول استطيع ان اقول لك انه بعض من ينتمون الى حزب الوطن السلفي فلول
حلو جدا السؤال بقى
ايوه
طالما انت بتقول انه دول فلول اذا فكرة ان هم كانوا يعيبون دايما وعملوا لكلال الفلول واقصاء الفلول والقوانين
انت حصلت عندك في الفترة الضبابية التي تعيشها مصر يعني حصل عندك نوع من الخلط هذا الخلط يعني هنتجاوز على هذا الخبر
ما انا بتكلم بس
هذا الخلط
حضرتك ما بتفرقش
انا هريحك والله
ما بتفرقش ما بين حد بينتمي للنظام السابق يعني لم يفسد لم يقتل لم يسرق وبين حد سكت على الظلم وسكت على السرقه وكان عارف ده ما فيش فرق بحاجه بينهم يعني بفرقش بينهم
شوف اقول حاجه انا لا افرق بينهم في نهايه الامر كل الذي انتمي الى الحزب الوطني استفاد بشكل او باخر
كويس
يعني ما ينفعش اساسا تجيب لي واحد ظهر في التلفزيون وقال على اللي قال لك اللي ددر صوره حسني مبارك ده ودسها بالجزمه صفته ونعته في نهايه ضمه الى حزب الوطن ماشي ما ينفعش في نهايه الامر انما في هريحك فيما يختص مساله تقول انت في مرحله الان مرحله ضبابيه التصرف الآن ما بين كل القوى يعني في النظام وأحزاب الموالاة من ناحية والأحزاب المعارضة من ناحية أخرى كل واحد يتصرف في إطار الكيد يعني على سبيل المثال عندما يعتبر بعض الذين ينتمون إلى المعارضة أن ما جرى في بورسعيد وتداعيات الحكم على القائمين في مذبحة بورسعيد أن هذا يستدعي عودة حكم العسكر في حين أن هذه الأحداث جرت في ظل حكم العسكر وفي حين أنه احنا كلنا كنا نتحدث على ضرورة أن تكون هذه الأحداث التي جرت لابد من محاكمة الجناح وكنا نتهم الذين قاموا بأحداث بورسعيد أنهم ينتمون إلى النظام السابق وإلى اللهو الخفي وإلى الطرف الثالث وكانت هناك تلمحات إلى المجلس العسكري على أنه ربما يكون يعني وراء هذه الأحداث ده أيضا عندما يأتي الآن من بين المعارضة من يرى في تداعيات هذه الأحداث ضرورة أن يعود حكم العسكر أعتقد أنه فيه نوع من الكيد السياسي يتم من كافة الأطراف في ظل هذا الكيد السياسي الذي يحدث أنا لا تستبعد على الإطلاق أن تجد أحد كان ينتمي إلى سوى أو يدعي أن ينتمي إلى سوى فتجده أيضا في المقابل أنه يضع يده في يد الفلول بل لا يعني أنا عايز أقول لك حاجة على سبيل المثال أنا لست سعيدا على الإطلاق بأن يتصدر المشهد السياسي في جبهة الإنقاذ واحد زي سامح عاشور الذي قال أنه لن يشارك في ثورة لا يعرف هوية في مظاهرات لا يعرف هوية الداعين إليها ده الكلام ده قبل 25 يناير بيوم
واحد
ماشي وما أقدرش أستوعب مثلا أن الواحد يبقى متصدر مشهد المعارضة في مصر زي الدكتور أسامة الغزالي حرب وده راجل كان في لجنة السياسات من المؤسسين وزعل منهم واتقمص لأنه يعني كان عايز يبقى رئيس مجلس إدارة الأهرام فما بقاش رئيس مجلس إدارة الأهرام فعمل حزب فوافقت عليه لجنة الأحزاب اللي كان رئيسها صفوت الشريف وعضو فيها حبيب العدل يعني تأسيس الأحزاب يعني ما هيش مسألة كانت هينة في ظل النظام السابق يعني عايز أقول لك أنه بعض الذين يتصدرون المشهد في جبهة الإنقاذ ليسوا فوق مستوى الشبهة السياسية لكن أيضا في المقابل النظام الحالي لم يحدث قطيعة بينه وبين الفلول أنت أساسا تعين حزب العمل الحليف الاستراتيجي بتاعك القديم تعين منه واحد في مجلس الشورى وتعين اثنين فلول وستة من حزب غد الثورة يعني في نهاية الأمر قل لي يعني يا حلو قل لي طبعك ونمشي عليه يعني
طيب
يعني
أنا عندي سريعا بس كم رسالة كده أم الخمس أولاد وزوجي متوفى ابني منهم بيدرس معه 4 سنين وبيعمل في شركة ومؤمن عليه وعنده رباط صليبي وغضروف الشركة قالت هنعمل غضروف بس هنعمله الغضروف بس والده متوفى وأرجو عمل العملية لابني رباط صليبي، وعندنا تليفونها اللي يعرف يعمل له عملية رباط صليبي يبقى جزاه الله خيرا. أنا كفيف خريج معهد قراءات، وقدمت مسابقة الأوقاف ولم أحصل على وظيفة من أسيوط منطلوط، لولا الحاجة ما سعيت إليها، حقوق المعاقين ضائعة وأنا رب أسرة. تليفون عندنا يا جماعة الله يرضى عنكم، التليفونات اللي تتصلوا بيها بعد الحلقة مباشرة. أحمد السيد متولي عبد الهادي العشري، حادث سيارة تابعة لمقاولين عرب صدمتني وكان عمري 9 سنوات، تركت لي عجز، وليدي عمل محضر صلح فدفعت الثمن أنا وأولادي ومعي صورة رسمية من المحضر، أرسلت شكوى لجميع المسؤولين فلم يجبني أحد، أستغيث بكم لكي أعمل. أرجوك يا شيخ خالد عندي مشكلة إيجار، اتفضل حضرتك وتأكد، ده رقمي 120 واحد عامل بالسعودية بشركة الوادي للتطوير العمراني يسري المغازي، أوراقهم كلهم عندي. طب أنا مش عارف يعني إيه المشكلة فين. طيب يا ريت تتصل بينا يا أستاذ يسري نعرف المشكلة فين. يعني وطنية ثورث أيام المخلوع أخذ أرض إنا ببلاش، عبد الستار الجهني، قال ثورث شرب دم الغلبة في مصر برعاية النظام الفاسد، سلفي حر مذكور مدكو الثورث شرب دم الغلابة، مش عارف رسالة متكررة ومش باين الاسم. يعني ابني مفقود من 8 شهور أرجوكم ساعدوني، أستحلفك بالله يا شيخ خالد كلمني، رسالة الابن المفقود برضو يا جماعة بعد الحلقة اتصلوا بيها تبعت لنا صورته أو بياناته. يا شيخ خالد ثورث باع آثار مصر أبو عمر لسادس مرة، أرسل لكم الكهرباء ستقطع لظروف صعبة، أرجو الاتصال. حاضر. يا شيخ خالد تعبنا من قرارات مرسل بطيئة، نفسي خلصنا من النظام الفاسد. يا شيخ خالد أين شجاعة الألتراس لما انضرب دلوقتي عاملين أبطال دول شوية؟ لا مش يعني مش
قوي كده،
مش عايزين نشتم. احنا نفسنا ربنا يهديهم الألتراس وان هم ياخدوا طاقتهم قلت لله ويوجهوها لحاجات كتير هينفعوا بيها البلد لو استخدمناها في هذا الاتجاه. يعني السلام عليكم يا شيخ خالد، الناس كيف كفرت بالإخوان بعد ما اختاروهم، الناس مش لاقية شغل، ترقبوا ثورة جياع. تحياتي للمهندس المحترم خالد عبد الله، 99% من الشعب مصر قرفانين من اعلام المرتزقه، اسجل زعيم المبعدين. يا دكتور مرسي اجعل اهل سيناء نصب عينيك، استقبال حافل من شعب سوهاج لفخامه الرئيس رغم انف الاعلام الفاسد. الوكيل عادل عصران المندره، شيخ خالد يا حبيبي ملايين جزاك الله خيرا، من فضلك شيخ خالد المعاهد الازهريه بارياف المنيا ليس بها مدرسين ولا مواد شرعيه ولا ثقافيه، ريت توصل شكوانا. بكره معنا حد من الاف الدكتور جمال عبد الستار وصبري عباده عشان نواجه أخوانة الأوقاف بوضوح ونرد على تساؤلاتكم دي. بالله عليك يا شيخ خالد تتكلم عن الحد الأدنى للأجور، أنا معاش تأمين 300 جنيه. أخيرا أنا دكتور عيون على استعداد لإجراء جراحات للأطفال السوريين مجانا، رجاء الاتصال بي. طب يا دكتور الله يرضى عنك اتصل أنت بينا، أنت مش كاتب تليفونك، يبقى جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك. وصل تليفون عند مصطفى. طيب يبقى الأخ اللي هو السوري إن شاء الله الدكتور هيتصل بتليفونك وهيعالج عيون ولادك. يا شيخ خالد اللهم لا شماته، ولكن رأيت الآن على قناة نهرب ناشط أحمد دومة وهو يهرب مثل الحريم من أمام مقر الإخوان بالمقطم. أنا طبعا جالي خبر عاجل إن حرقوا عربية شرطة قدام مقر المقطم، مقر جماعة الإخوان بالمقطم، بيقول بيهرب من الحريق مثل الحريم من أمام مقر الإخوان بالمقطم مضروب من واحد راجل. والله أنا فرحان لهذا المشهد، أنا ما أتمناش مع إن أنا بكرهه كره العمى، بس لا أتمنى في مصر التحرش البدني والاعتداءات البدنية، ده مؤشر مش كويس. يعني يا شيخ خالد انا احمد ابو حمص عندنا مسجد عايزين حد يصب والله يكرمك، نفسي اكلم الشيخ خالد، رقم اهو حاضر، اديله التليفون يا جماعه بتاعي. حزب جورج اسحاق وحزب التجمع الشيوعي وحمدين صباح البلطجيه هم اللي بيحرقوا بورسعيد، وبعد انسحاب الشرطه للشبكات كل يوم من البلطجيه بالبنادق الاليه والضحايا الابرياء. انا من بورسعيد وفكره البطائق الاستيراديه هتهدي الوضع تهدئه تامه. بنخرج من الازمه في دقيقتين ازاي؟ الازمه اللي احنا فيها لا ده عايز يتحاور ولا ده عايز يتحاور، وكل شيء يقول والحلول مرفوضه، وبتشوف الانتخابات هتتم بشكل يعني مرضي ولا هيحصل ثغرات ونوجع دماغنا تاني.
هو مش قدامنا حل اخر فيما يخص بالانتخابات الا ان يكون لديك قانون سليم من الناحيه الدستوريه تماما. يعني محكمه القضاء الاداري وضعت العربه امام الحصان، وبالتالي انت لا يوجد امامك منفذ على الاطلاق غير انك يبقى لا اما تعمل قانون جديد وتدخل في مساله عرضه على مجلس على المحكمه الدستوريه العليا، واما تنتظر قرار المحكمه الدستوريه العليا فيما يختص بالقانون الذي احالته اليها محكمه القضاء الاداري. دي نقطة. النقطة الأهم أنا كنت شايف أنه هناك فرصة فيما يختص بحالة هذا القانون إلى المحكمة القضاء الإداري وإحالته المحكمة الدستورية العليا، أنه فرصة ليبدأ حوار جاد. يعني الأطراف الأخرى التي ترفض الحوار، المعارضة جابت الإنقاذ ترفض الحوار، وضعت شروط ربما قبل ذلك ربما يراها البعض أنها شروط فيها قدر من التطرف لقبول فكرة الحوار، لكن أيضا في المقابل الرئاسة تتشدد. يعني هناك مبادرة حزب النور التي رفضتها الرئاسة وقبلتها المعارضة، وهذه المبادرة كانت منذ البداية كفيلة بأنها تجمع كافة أطراف على مائدة الحوار. لكن يعني نحن الآن لدينا أزمة ثقة، كافة الأطراف لا تثق في بعضها البعض، وأعتقد أن الفترة السابقة من حوار الرئيس مرسي مع المعارضة انتهت في نهاية الأمر إلى شيء تقريبا. يعني المعارضة جلست مع الرئيس وطلبت منه أشياء، هذه الأشياء لم تنفذ. المعارضة الأحزاب الموالاة التي قبلت الحوار وكانت لديها يعني مطالب فيما يختص بقانون الانتخابات، هذه المطالب لم يلتفت إليها في مجلس الشورى ولا في وزارة العدل التي أعدت مشروع القانون. والدكتور عصام العيان زعيم الأغلبية في مجلس الشورى قال أن مجلس الشورى ليس ملتزما بما جرى في الحوار الوطني. وبالتالي أنت تريد حوار من أي نوع؟ يعني حوار الناس تقعد مع بعضها وتصور وينتهي الأمر؟ انتهى هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع انتهى تماما. كانت لديك فرصة عظيمة أن تجمع الناس حواليك بعد الانتخابات الرئاسية، ولما رحنا أنا وأنت وجامعة القاهرة ورحنا قصر الاتحادية كان هناك استعداد من كافة الأطراف أن تبدأ مع مؤسسة الحكم، أن تبدأ مع الرئاسة يعني صفحة جديدة، وأن يكون هناك تحالف ما بين الجميع. لكن أعتقد الطرف الآخر لم يكن جادا ولم يكن راغبا في هذا الالتفاف الجماهيري حوله.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ سليم عزوز رئيس تحرير جريدة الأحرار. استفتاءنا دخل حوالي 3000 على الصفحة بعد مرور ما يقرب من 9 أشهر على تولي الرئيس مرسي الحكم. هل تشعر بالرضا عن أداء الرئيس في هذه الفترة؟ 3000 اتقسموا تقريبا نصين، نعم 49% قالوا انا راضي، و50% قالوا لا مش راضي، و1% قال لا ادري، وعلى الاس ام اس 86% قالوا نعم راضيين، و13 قالوا لا، واحد قال لا ادري. افتكروا كويس جدا ان ابراهيم عيسى انكر الحجاب وسخر من ابي هريرة، فما تستغربوش لما نقول له ابو حملات عشان ما تسخنوش قوي بهذه العصبية البغيضة اللي البعض متعود عليها. انا بتمنى ان ربنا يصلح حال الإدارات الاسلاميه، يهمني جدا الفتره اللي جايه يحطوا ايديهم في ايدين بعض، يبقى في شفافيه ووضوح، وان احنا نتخندق في خندق واضح نبقى مميزين فيه الحقيقه ضد ما يحدث، ويبقى عندنا يعني فكره ان احنا عندنا مشروع وعندنا هدف، مش عندنا فكره ان احنا عشان نبان قدام الراي العام ان احنا ديسنت وجنتل ولطيف ان اقعد اطبطب على الإدارات الليبراليه واتعامل معاها، ومهما تشتمني وتسالي ابقى عامل نفسي لطيف، وإذا واحد من الإدارات الإسلامية انتقدني أطلع أعمله شرشحة على الفضائيات أو في المجالس الخاصة. أنا بشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم بكرة إن شاء الله في لقاء مهم عن أخوانة الأوقاف مرة تانية مع صبري عبادة ومع دكتور جمال عبد الستار، وحيكون عندنا برضو مشكلة من بنك الدم في محافظة كفر الشيخ، لأن برضو بيتكلموا كلام عن مسألة الأخوانة. بنفتح الملفات دي عشان نخلص من هذا الصداع ونشوف مصر رايحة على فين، ربنا يحفظها ويبارك فيها ويحفظ أهلها ويخرجنا من المأزق ده، لأن الناس الحقيقة حست بملل وزهق من كل التيارات اللي موجودة على الساحة، حست أنها تيارات لا تستحق، دي وجهة نظر كتير، حست أنها لا تستحق أنها تدير المشهد في مصر بعد حالة التيه اللي احنا فيها، مش عارفين نوصل لحلول مع بعض، سواء احنا عمالين نتراشق ونرفض ومؤامرات ووجع قلب، ومحدش حاطط مصلحة يعني مصلحة مصر واعتبار مصر قدام قبل الخلافات السياسية الموجودة بين التيارات وبعضها البعض. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.